الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السادس قبل الأخير من مجالس القراءة والتعليق على رسالة النافعة المسماة باعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على قوله رحمه الله فيما يتعلق بذكره لمسائل الإيمان، فنسأل الله جل وعلا الرحمن العون والسداد والتوفيق فيما نقول وفيما نعتقد وفيما نقول. نعم.
الحمد لله. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
هذه المسألة تسمى مسائل الأحكام والأسماء، مسألة الإيمان وما يتعلق به تسمى مسائل الأسماء ومسائل الأحكام. من هو المؤمن؟ من هو المسلم؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ عندما جاء البدع لا سيما الخوارج وكفر المسلمين ببعض الذنوب أو باللوازم، صار قولهم في الإيمان أن الإيمان قول وعمل لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول عامة الخوارج. لما نقول عامة الخوارج معنى ذلك أن هناك منهم من يخالف، لأن أقوال الخوارج غير منضبطة، لأن فرقهم مختلف. الذي يجمعهم شيء واحد، وهو خروج الحاكم الفاسق تحت المسمى كافر، هذا الذي يجمعهم. أما ما عدا ذلك من الاعتقادات فحدث ولا حرج، بل ربما إن بعضهم يكفر بعضا ويقتل بعضهم بعض ويسفك بعضهم دم بعض، كما هو مزبور في التاريخ مشاهد لليوم ومرئي لمن أراد النظر والتأمل. فجاء أناس وأرادوا رد هذه المقولة لكن بغير السنة، فردوا هذه المقالة بالنظر إلى كونهم كفروا بالعمل، كفروا بالعمل، فقالوا: الأعمال ليس من الإيمان، الإيمان المعرفة، الإيمان هو العلم، الإيمان أمر القلب. والمرجئة جاءت مقالتهم كرد فعل لمقالة الخوارج، أولئك كفروا وهؤلاء أرادوا أن يخففوا التكفير بزعمهم، فقالوا: الإيمان الأعمال ليس من مسمى. أهل السنة والجماعة مقالتهم واحد: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ومعرفة، قول وعمل، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، وعمل اللسان أقواله متقاربة. أهل السنة والجماعة يفرقون في الإيمان بين القول القلبي والعمل والقول اللساني، العمل القلبي والعمل اللساني، فيقولون هذا من الإيمان وهذا من الإيمان، ولا يقولون أن المراد بالقول والعمل هو قول القلب وعمل القلب فقط. ما الذي ميز وما يز بين أهل السنة وبين أهل البدعة في هذه المسألة من جهتي؟ الجهة الأولى أنهم فارقوا المرجئة ونظروا للنصوص، وإذا هي قطعية في الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولولا أن العمل من الإيمان لما جاز عطفه عليه، والله جل وعلا في القرآن كله ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل، وهذه المعية معية بعض تبعيض ومعية اختصاص. فخالفوا المرجئة أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وزعموا أن الواو لمطلق المغايرة في القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل يصح في اللغة أن تقول جاء زيد وعمر أو لا يصح؟ يصح، لكن هل يصح أن تقول جاء زيد والقطار؟ هذا عطف ما له معنى عندها، لأنه لا بد أن يكون هناك شيء مشترك بين المعطوف والمعطوف عليه. فلما نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن يكون هناك شيء مشترك، إما أن يكون الأول عاما والثاني خاصا فيكون من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يكون الأول نوعا والثاني نوعا وهما مقترنان، وهذا لم يقل به أحد. أما أن الأول نوع والثاني نوع ولا علاقة بينهما، فهذا كأنه يقول إن الواو لا فائدة منه، العطف لا فائدة منه. فالمرجئة قالوا بأن الأعمال ليس من مسمى، أهل السنة قالوا الأعمال من مسمى الإيمان. وأما الخوارج فأهل السنة فارقوهم في نهاية قولهم، هم قالوا قول وعمل، وأهل السنة قالوا قول وعمل، قالوا الأعمال من الإيمان، وأهل السنة قالوا الأعمال من الإيمان، لكن هم قالوا لا يزيد ولا ينقص، وأهل السنة قالوا الإيمان يزيد وينقص. هم قالوا ترك شيء من العمل كفر، أهل السنة قالوا لا يكون ترك شيء من الأعمال كفر ما لم يكن هذا العمل في نفسه كفرا. إذن هذا منشأ هذه المقالة، وهي مقالة الإيمان ومقالة الأسماء والأحكام. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان إن هذه المسألة من أولى المسائل التي ثار فيها الناس واختلفوا. طيب كيف نجمع بين قول بعض العلماء إن مسألة القول في القرآن من أولى المسائل، وبين قولهم إن مسألة الأسماء والأحكام من أولى المسائل؟ الجمع كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن أولى المسائل العلمية اختلافاً مسألة القول في القرآن، وأولى المسائل العملية اختلافاً مسألة الأسماء والأحكام. إذن ما في تعارض. الإمام البخاري رحمه الله يقول: ما رويت في صحيحي إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل. وهذه المسألة، وهي مسألة كون الإيمان قول وعمل، من المسائل الإجماعية عند أهل السنة، ولأجلها بدع الخوارج إذ أخرجوا المؤمن من مسمى الإيمان لتركه شيئا من أعمال الإيمان، وبدعوا المرجئة لأنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. والمصنف رحمه الله ذكر آثارا تدل على أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد وينقص. طبعا كون الإيمان يزيد وينقص منصوص القرآن، قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان يزيد، وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن فيه النص على نقصان الدين، ونقصان الدين هو نقصان الإيمان، نقصان الدين هو نقصان الإيمان. قد يقول قائل، وهذا مع الأسف يعني الأمة تعيشه اليوم بسبب دخول المتهجمين في العلم على العلم، والمتجهمين في العلم، حيث أغربوا في المسائل وبالغوا فيها حتى أوقعوا الفرقة بين أهل السنة. قد يقول قائل: إذا كانت الأعمال من مسمى الإيمان فإنه يلزم من عدم شيء من المسمى عدم الاسم، كما أن الوضوء لا يسمى وضوءا لو ترك الإنسان غسل رجله. نقول: هذا قياس مع الفارق من وجه، وهو قياس فاسد وباطل، لأنه قياس في مقابل النص. القاعدة في الفقه أن القياس في مقابل النص معتبر ولا ملغى؟ ملغى. فكيف في باب الاعتقاد؟ هذا شيء. الشيء الثاني: لماذا قست الإيمان على الوضوء؟ الوضوء ليس فيه زيادة ونقصان. فيه زيادة ونقصان الوضوء؟ ما في زيادة ونقصان، إما وضوء وإما ليس بوضوء. وضوء تام، وضوء ناقص. ما يقال وضوء زائد ووضوء ناقص، إنما يقال وضوء على السنة ووضوء مجزي. ما في شيء اسمه صلاة، ما في شيء اسمه صلاة زائدة صلاة ناقصة، ما يقال هذا الكلام. قال: صلاة تامة وصلاة ناقصة. فلا يقاس هذا على هذا. فإن أراد الإنسان أن يقيس فليقس على شيء يشبهه ابتداء وانتهاء. فلذلك العلماء يقولون: الأعمال من مسمى الإيمان، وقياسه الإنسان نفسه. فالإيمان يقوم بالإنسان، والإنسان يزيد نماء مع أيامه وينقص مع أيامه، فالإيمان يزيد بأعماله وينقص بأعماله متى ما ترك. قد يذهب يد الرجل ويبقى رجلا، قد يذهب رجله ويبقى رجلا، قد يعوق وقد وقد، لكنه يبقى ما دام الروح في البدن. إذن هذا هو القياس الصحيح لو أراد الإنسان ينقص. النصوص دالة على أن من ترك شيئا من الأعمال، من أعمال الإيمان، أنه لا يكفر ما لم يكن تركه لهذا العمل، ما لم يكن هذا العمل أصلا من أصول الإيمان، وأن من خالف أعمال الإيمان لا يكفر ما لم يرتكب شيئا يخالف أصل الإيمان. هذه مسائل واضحة عند أهل السنة والجماعة، وقد بينها البخاري بيانا شافيا كافيا بأقوال سلفية وآثار جلية في كتاب الإيمان من صحيح. وهذا العالم الجهبل يبين لنا ما أكده البخاري في كتاب الإيمان. فهذا عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحنا فتلك زيادته، وإذا أغفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. انتبهوا، أحب أن أفصل. الإيمان من حيث الاسم عند أهل السنة والجماعة له أصل، فأصل الإيمان اكتب يساوي، أصل الإيمان يساوي مطلق الإيمان. الإيمان إذا أطلق يراد به الأصل.
شهادتين.
أنا ما قلت أصل الإيمان يساوي إيش؟ مطلق الإيمان، يساوي ما به يدخل المسلم في الإسلام، الشهادتان ولوازمهما. بعض الناس يظن إذا قال لا إله إلا الله خلاص هذا صار مؤمن. غلط، غلط كبير. لو قال إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن لا أتركه السجود للصنم، يقبلون؟ تقبلون؟ تناقض، ما نقبل. لو قال أسلم ولا أنزع الصليب، ها؟ لا، ما نقبل هذا الكلام. إذن عرفنا في الاسم عندنا أصل الإيمان، عندنا إيش قلنا؟ مطلق الإيمان، عندنا ما به يدخل الإنسان في الإسلام يساوي الإسلام. كم اسم صار عندنا؟ أصل الإيمان، مطلق الإيمان، ما به يدخل الإنسان الإسلام، الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا الإسلام. طيب، المرتبة العليا فوق هذه المرتبة تسمى مرتبة الإيمان. الإيمان تسمى مرتبة الإيمان الواجب، تسمى مرتبة الإيمان الواجب، تسمى مرتبة المقتصد، مرتبة المقتصد، وهذيك أضيف عليها اسم خامس وهي مرتبة الظالم لنفسه. إذن الإيمان، الإيمان الواجب، مرتبة المقتصد، وهذه علامتها، علامتها فعل الواجبات وترك المنهيات، فعل الواجبات وترك المنهيات. المرتبة الثالثة وهي المرتبة العليا في المرتبة الدنيا في المرتبة العليا في المرتبة الأعلى. المرتبة الأعلى هي مرتبة الإحسان، يساوي المرتبة العليا يساوي إيش؟ مرتبة الإحسان، ويساوي الإيمان المطلق يعني الكامل. الإيمان المطلق يعني الكامل، وهي مرتبة السابقين بالخيرات، مرتبة أهل البر، أهل التقى، أهل الصلاح. وعلامتها المحافظة على أعمال البر والخير المستحب، على أعمال البر والخير المستحبة. لما نظر أهل السنة للنصوص قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، باتفاق جمهور المفسرين أنها نزلت في أهل الإسلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي مرتبة هذه؟ الدنيا، ها؟ الإسلام، وبعد نعم، فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه واضحة ولا لا؟ واضحة. طيب الآن أهل السنة لما وافقوا هذه النصوص قال جبريل: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم المراتب. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قلنا الإيمان يزيد معه أصل الإيمان، طيب فعمل فزاد، وين وصل؟ المرتبة العليا. طيب وعمل وزاد، وين وصل؟ مرتبة الأعلى. طيب الآن سؤال: إن لم يحرص الإنسان على فعل المندوبات وترك المكروهات يكون وين وضعه؟ الإيمان الواجب. طيب إذا لم يحرص على فعل الواجبات وترك المنهيات أين تكون منزلته؟ الدنيا، مرتبة الإسلام والإيمان المطلق. نعم،
مطلق
الإيمان، صحيح. طيب الظالم لنفسه إذا فعل ما يخالف أصل الإيمان، إذا عمل، أنا كلامنا في العمل مو في الاعتقاد، إذا عمل ما يخالف أصل الإيمان، كان سجد للصنم أو أنه ذبح لغير الله، ها، خرج من الإسلام. إذا نلاحظ الآن أهل السنة عندهم الأقوال منضبطة ولله الحمد في الأسماء والأعمال والأحكام. من هو المؤمن الذي يستحق اسم الإيمان الكامل البر التقي الولي؟ من هو؟ عرفنا، صح؟ طيب لو قال لنا قائل: من هو المؤمن الذي يصح أن يقال عنه عنده الإيمان الواجب أو عنده الإيمان الكامل يعني الواجب؟ عرفنا من هو. إذا قال لنا الرجل: من هو المسلم؟ عرفنا من هو المسلم. نعرف بدلالة النصوص ننزل الناس منازلها. لهذا أيها الإخوة، معرفة الأسماء والأحكام معينة لطالب العلم. هل أعمال الإسلام، أعمال الإيمان، هل كلها في مرتبة واحدة في دين الله عز وجل ولا منقسمة؟ لا شك أنها منقسمة. هناك شيء اسمه أركان الإسلام، هناك شيء اسمه أركان الإيمان، هناك شيء اسمه واجبات، هناك شيء اسمه محرمات، هناك شيء اسمه مستحبات، هناك شيء اسمه مكروهات. ما يمكن نجعل الكل في مرتبة واحدة. فالخوارج، انتبهوا، الخوارج جعلوا فعل الواجبات وترك المحرمات كأعمال أصل الإيمان، جعلوه في مرتبة واحدة. ليش؟ لأن عندهم الناس ليسوا على مراتب في دين الله، فهمتم هذه؟ والمرجئة عندهم البر التقي كالفاجر الغوي، كله عندهم سوى. ليش؟ ما عندهم مراتب في دين الله عز وجل. فظلوا هؤلاء وأضلوا، وظل أولئك وأضلوا. أما أهل السنة فلله الحمد والمنة، الأمور عندهم منضبط. الأعمال المسمى الإيمان، نعم، كل الأعمال المشروعة في دين الله عز وجل، كل الأعمال المشروعة في دين الله عز وجل. يأتيك السؤال الفرضي الذي يأتي به الفرضيون والأرائيتيون، كان السلف يبغضون الأرائيتيين. اليوم الناس مع الأسف أصبحوا يقربون الأرائيتيين، هذا من التناقضات العجيبة. يقول: أرأيت إن ترك شيئا من العمل يكفر أو لا يكفر؟ أرأيت إن ترك العمل كله يكفر ولا ما يكفر؟ إيش يعني ترك العمل كله؟ ترك العمل كله يعني أصل العمل، أصل الإيمان وأعمال الواجبات وترك المنهيات. ترك العمل كله، هذا ما يتصور وجود الإيمان معه. لا، ترك العمل بمعنى أنه ترك الواجبات وفعل المحرمات، إذن معه أصل الإيمان، معه الأعمال أصل الإيمان. لا، إلا تجاوبه يقول لك: من ترك أصل العمل؟ إيش يعني أصل العمل؟ سجد للصنم؟ ما عبد الله قط؟ هذا شيء آخر. هذا نعم نحن نوافق على أن من ترك أصل العمل ليس بمسلم. ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ ها؟ إيش معنى؟ طيب إذا قال إنسان: لا معبود حق إلا، قلنا أعبد، قال لا. وين إذن لا معبود حق إلا الله؟ وينه؟ هذا ما يصلح. لذلك أيها الإخوة، يجب في باب الأسماء والأحكام أن نتكلم بنصوص الشرع. يجي إنسان ويسألك أسئلة يريد أن يلزمك بقوله، انتبه، لا تجاوبه بلفظه وجاوبه بلفظ الشرع. قل: الأعمال من الإيمان وخلاص. هذا الذي قاله السلف: الإيمان قول وعمل، قول القلب قول اللسان، عمل القلب عمل اللسان. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، من المتقدمين والمتأخرين، الإيمان هو الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فقول عمير بن حبيب فيه دلالة على أن الإيمان الواجب يزيد حتى يصل الإنسان إلى مرتبة الإيمان الكامل. بأي شيء؟ بالمستحبات، الذكر. وربما ينقص الإنسان من مرتبة الإيمان الكامل إلى مرتبة الإيمان الواجب إذا أصابه غفلة عن المندوبات. نعم نعم.
بارك الله فيك شيخ. يعني كم يعني نقرأ ونحضر من دروس العقيدة، لكن في مسألة الخوارج المعاصرين، يعني قبل ما خرجنا من سوريا ناقشنا بعضهم، فالمسألة الأبرز التي يعني غير منضبطة عندنا هي مسألة الأعذار.
نعم.
الآن ما يستحل به الخوارج المعاصرين دماء الناس هو مسألة الأعذار، فيعني عندما نناقشهم يحتجون علينا ببعض الأقوال، خاصة يعني بالمتأخرين، وطبعا أن مسائل الأعذار يعني هي مسائل في الغالب متفرقة في كتب الاعتقاد وغيرها من الكتب، فماذا تنصحنا أن نرجع إلى إذا كان في الذهن عندكم شيخ كتاب في مسائل الأعذار، أعذار الحكم على المعين تحديدا؟
جميل، بارك الله. لا شك أن خوارج العصر يستدلون بعمومات القرآن وبعمومات السنة وبالمتشابه من الكتاب والسنة وبعمومات والمتشابه من كلام أهل العلم كابن تيمية رحمه الله أو ابن عبد الوهاب رحمه الله وغيره. فانتساب هؤلاء للقرآن والسنة لا يلحق القرآن والسنة شيء، وانتسابهم إلى ابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يلحقهما شيء. ولي محاضرة أرجو منكم أن تسمعوا هذه المحاضرة، وهي موجودة في موقع بعنوان براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من فكر الخوارج القاعدة وداعش نموذجا، القاعدة وداعش نموذجا. لكن ما المسألة التي ذكرها أخونا أبو هاشم بارك الله فيه؟ مسألة عظيمة، وهي مسألة أن الخوارج اليوم تخبطوا تخبطا عظيما، إذ لم يعرفوا بل ولم يلتفتوا إلى ما يسميه بعض العلماء بموانع التكفير. ما نظروا أصبحوا قضاة يحكمون بقطع الأيدي ولا يعرفون شروط القطع، هذا الحال. بل ربما تجد إنسان أمامهم يقول لهم يا جماعة إيش تريدون مني؟ تريدون مني أن أسلم؟ أنا أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقتلون. هذا مشاهد ومرئي، يقتل الأخ أخاه، يقتل الأخ أباه، يقتل الرجل جاره، يقتل الرجل صديقه لمجرد شبهة. وهذه يعني حتى أكون منصف مع خوارج العصر ليس من سماتهم فقط، هذا من سماتهم ومن سمات أسلافي، من سمات أسلافي. قد نص الفقهاء والعلماء على أن الخوارج الأولين كانوا كذلك، لكن الخوارج الأولين عندهم شيء من الورع، عندهم شيء من الصدق، يرون الكذبة كفرا. اليوم خوارج العصر أصبحوا يكذبون، يقول لي الرجل لصاحبه لأخي يمشي معي مشوار، ها نتسامر ونفرح، وهو قد طوى في قلبه الغدر والخيانة والقتل. لكن ما هي الأعذار الشرعية لنا؟ أما هم والله لو جبنا لهم ألف دليل لا ينتفعون، إلا أن يشاء الله عز وجل لأحاده. ما هي الأعذار الشرعية والموانع في تكفير المعين؟ هذه مسألة عظيمة. أولا قبل أن أذكر الموانع أحب أن أنبه إلى أمر عظيم، وهو أن تكفير المعين لا ينبغي أن يصير إليه إلا الحاكم أو المفتي أو القاضي. لماذا؟ لأن هذا إقامة للحد، وإقامة الحدود إلى من؟ بإجماع للسنة إقامة الحدود إلى ولي الأمر، ومن يمثل ولي الأمر علما هو المفتي، ومن يمثل ولي الأمر عملا هو القاضي. قد يقول قائل طيب ولي الأمر يمكن ما عنده علم، إذا ما عنده علم في مفتي في قاضي وكلهم لهذا الأمر الخاص، فرض أنهم لم يقيموا هذا الحد، ما لنا؟ هم المسؤولون أمام الله عز وجل، نحن لسنا مسؤولين عن المعينين. أنت قد تتورع عن التعامل مع المعين وإن لم يحكم فيه القاضي وإن لم يحكم فيه المفتي، هذه مسألة راجع إليك، لكن التكفير المعين حد، يعني لا بد أن تنتبهوا له. التكفير المعين حد، والحد لا ينبغي أن يقيمه إلا ولي الأمر. فأنت الآن لما تأتي وتقول فلان كافر، إذن هذا حد الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قد يقول بعض نسميهم بعض المعاصرين اليوم، بعض الغالطين، هم غلطوا ويريدون يغلطون معهم، قد يقول لا أنا أحكم عليه ولا أقيم عليه حد الردة. يعني أنت الآن حكمت وتركت الحد، طيب الحكم عليه لا يكون إلا بعد الاستتابة. فرضنا الرجل كفر بعينه، من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر، ما هو أنت. فتكفير المعين ليس إلى كل أحد. أنا أسألكم سؤال، حاطب رضي الله عنه فعل أمرا عظيما بنص القرآن وبنص السنة، من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه؟ من؟ طيب الصحابة الباقين ليش ما تكلموا؟ لأن ما كان أحد يقضي ولا يفتي بين يدي رسول الله إلا شخصين، من هم؟ بس. فتكلم عمر بحكم القضاء، وتكلم عمر بحكم الإفتاء. طيب الصحابة الباقين، الآن باقي الناس إيش يقول؟ لا لازم تعتقد أن فلان بعينه كافر، ما اعتقدت أنت كافر. طيب الصحابة ليش ما تكلموا؟ ليش ما اعتقدوا؟ الصحابة الباقين إيش موقفهم؟ هل نعرف لهم موقف؟ ولا توقفوا حتى يأتي الحكم من الحاكم؟ توقفوا، إيش المشكلة؟ توقفوا في المعين، ما في أي مشكلة أبدا، ما في أي مشكلة. إذا انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، وهي أن إقامة الحد على المعين لا يكون إلا بقبل ولي الأمر. طبعا هم راح يقولون لك إحنا عندنا ولي أمر، نقول ولي الأمر عند أهل السنة لا يكون ولي أمر إلا أن يكون ظاهرا، إلا أن يكون ظاهرا معروفا. واحد في الغار ما نسميه ولي الأمر، واحد في السرداب ما نسميه ولي الأمر، لأن ما نعرف هذا اللي في الغار حي ولا ميت، صج ولا كذب، هذا اللي في السرداب ها حقيقي ولا وهم. النواب عنه يتكلمون، الناطق الرسمي تشتغل عنه، يمكن الناطق هو ميت من 20 سنة والناطق الرسمي يتكلم، هذا ما يصلح. لذلك على السنة والجماعة يقول ولي الأمر له 3 شروط، أن يكون ظاهرا لا خفيا، أن يكون معروفا لا مجهولا، أن تكون له الغلبة بحيث يمكنه منع الناس من الفوضى وسد الثغور على بلده أو على بلد الإسلام. نأتي الآن ونرجع للموارد. نعم.
نسينا بس مداخلة أحسن الله. هم يقسمون الأعضاء، هم عندهم أعضاء لكن يقسمونها إلى أصل وفرع. كفعل ذاك الرجل حينما قال فإذا مع الحديث إذا مت فحرقوني لا إن قدر الله عليه، هذه اللفظة. قالوا هذا لم يشك في أصل القدرة إنما شك في الفرض. وقال في هذا شيخ الإسلام أجمع على كفر، أن هذا كفر، أجمع المسلمين على أنه كفر. ويقولون أيضا أن عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنها شكت في الفرع ولم تشك في الأصل، فهم يقسمون إلى أصل وفرع.
ما أعرف هذا القول من أقوال السلف ولا من أقوال الصحابة، فهذا الدليل على بدعته أنه في شيء اسمه أصل وفرع. إحنا عندنا من شك في قدرة الله هذا كفر، وهو أصل في حد ذاته، ما عندنا فرق بين هذا وهذا. لكن الموانع عند أهل السنة معروفة، معلوم. فمثلا هناك من الموانع كون الفاعل غير مكلف، هذا من الموانع، من كان يكون صبيا أو يكون مجنون معتوب. من الموانع كون الفاعل جاهلا، من الموانع كون الفاعل غير مريد كالمكره وغير القاصد. إنسان لبس فنيلة، فجاء الشامي وقال لها هذه الفنيلة فيها صليب، قال سبحان الله ما رأيتها. هذا ما يؤاخذ عند أهل السنة، لا يؤاخذ عليه وإن كان فيها صليب. على كل حال أوصيكم بكتابه، أحدهما عنوانه إعلان النكير على غلاة التكفير، وهو من تقديم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فإنه يعني هذا الكتاب من أنفع الرسائل على مثل محمد الفراج وجماعته الغلاة الذين شوهوا صورة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بجمع كلامهم، بجمع كلام أئمة الدعوة وبتره، بتروا كلام أئمة الدعوة وجمعوا كلام الدعوة. الذي يقرأ كتب الفراج يظن ظنا يقينيا أن هذا الفكر هو فكر خارج، وهذا متأصل عند أهل التعصب الجامد والمتصوفة، أنهم يقولون عن الإمام محمد الوهاب أنه وهابي تكفيري، وهذا خطأ عظيم. فكتاب إعلان النكير على غلاة التكفير من أنفع الكتب التي تبين الموانع التي يجب للإنسان أن ينظر إليها. والكتاب الثاني كتاب الفقير متحدثكم، وفيه فصل خاص بعنوان فصل في مسألة العذر بالجهل، وفصل في مسألة موانع التكفير. وقد جلبت لكم نسختين موجودة في المكتبة إن شاء الله، الشيخ أبو بكر يحطهم، تقرونه فيما بينكم إن شئتم. وذكرت فيه كلام أئمة الدعوة بالتفصيل. وأول ما جمعت مسألة العذر بالجهل جمعته في 260 صفحة فقط من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب للشيخ ابن عثيمين. فقال لي شيخي رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى أحمد بن عطية الغامدي تغمده الله برحمته، قال هذا كثير. فاختصرت 260 صفحة في 160 صفحة فقط في مسألة العذر بالجهل. فلما قرأه قال كثير أيضا، فاختصرته في 60 صفحة. فطلب مني الاختصار، قلت ما أستطيع أكثر منها وإلا ضيعت المسألة، ترجعوني إليه إن شاء الله. نعم يلا. ها تقريرات أئمة الدعوة، تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، وهذا له سبب في التعليف ترى. تريد السبب؟ طيب، سبب تعليفي لهذا الكتاب أني كنت في الماجستير في آخر سنة، فسمعت رجلا من الحركيين حزبيين أهل البدع أحسن شيء، ليش هذا المصطلح سلفي أهل البدع، شنو يعني حركيين حزبيين ما أدري، من أهل البدع يصرح في مقابلة أجريت معه في الجزيرة، يقول إن المجلد الثامن من الدرر السنية كله تكفير يعلم الناس التفجير. هذا لما حصل حادثة العليا في عام 24 تقريبا على ما أظن. فأنا تعجبت يعني، قلت معقول هذا الكلام؟ مجلد كامل في التكفير والتفجير من أئمة الدعوة. قلت في نفسي يعني ما كان موجود هذا الشيء في زمانه، خليني أقرأ الكتاب. ففتحت المجلد الثامن، من أول المجلد الثامن، لأن نهايته كله في الرد على الخوارج عكس ما قاله تماما. يعني ذكرت لكم أن الخوارج اليوم يكذبون كذب فضيح يعني فاضح صريح، صلى الله السلام والعافية. فهذا فقلت في نفسي أني سأؤلف في بيان هؤلاء وجلاء وضوح دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، واستشرت شيخنا الشيخ محمد وأخينا الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس، فوافقني على ذلك وشجعني جزاه الله خير. نعم، يلا شيخ نقرأ اليوم قصص أو شيء. نقرأ خلنا نخلص. هذه الساعة واقفة ولا هي الحمد ولا لا؟ صحيح؟ أسأل الله البركة ما شاء الله، والله كنت أظن الآن ساعة 9. الحمد لله، إذا الوقت مبارك معكم. الله مما أكد لي أن الوقت معكم مبارك أننا استطعنا أن ننهي شرح السنة اللالكائي في أسبوع، ولا كان يخطر لي ببال حقيقة، يعني ما كان يخطر ببال. لذلك الآن هممت، ونسأل الله أن يجعله قصدا حقيقيا، أن نقرأ معكم تفسير السعدي إن شاء الله أو تفسير آل المبارك، نشوف إن شاء الله، لكن في نفس السعدي. السعدي أحسن كامل يعني، طبعا أنا ما أقبل الكتاب نص نص. لا، في شهر 8 إن شاء الله. إن شاء الله.
قال أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجماحي فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل.
هذا كله رد على المرجع. والمرجع أيها الإخوة، حتى نكون على علم بحالهم، المرجع طوائف أشدهم ضلالة مرجئة الجهمية، وهم يقولون الإيمان المعرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن بس، ويكفيك أن تعلم ضلالة هذه المقالة بأن تتصور شيئين. الأول، هل إبليس يعرف الله ولا يعرف؟ بدليل قال ربي. طيب فرعون يعرف الله في قلبه وما يعرف؟ بدليل قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها. إذن هذه المقالة واضحة الضلالة ولا لا؟ طيب القول الثاني من أقوال المرجئة، وهو قول ضال لكن أقل ضلالة من ذاكم القول الجهمي، وهو أن الإيمان العلم، الإيمان العلم، عفوا الإيمان التصديق، الإيمان التصديق، الإيمان التصديق. قالوا قد يكون الإنسان عالما وعارفا لكن غير مصدق، فمن صدق فإنه يكون مؤمنا، فجعلوا الإيمان عبارة عن علم وتصديق، شيء زائد عن المعرفة والعلم. وهذا قول الأشعرية، والأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان، طيب أسألكم سؤال الآن، ماذا قال الله عز وجل عشان بس تصورون ها ضلالة هذه المقالة؟ ماذا قال الله عن اليهود الموجودين في المدينة؟ يعرفونه كما وإن فريقا منهم، طيب هم يعرفون؟ نعم يعرفون. ماذا قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية. إذن هو مصدق بأنه نبي ولا ليس مصدق؟
مصدق.
ومع ذلك قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، مفهوم الآية أنهم يصدقونك أنك نبي، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله. إذن ليس التصديق هو الإيمان. ها؟ قول قيصر نعم، قال ولقد علمت بأنه النبي ولو علمت أني أخلص إليه لأتيته وغسلت عن قدمي أو كما قال. طيب هرقل
هو هرقل
قيصر قيصر هو نفسه هرقل. شو الفرق؟ هرقل اسمه، قيصر لقبه. ها
قيصر منصب يعني
كل من
قيصر الفرس.
لا خلي محمد انت. النجاشي اسم لملك الحبش، مثل الحين الرئيس هذا اسم ما يختلف، اي انسان ياتي كلمه الرئيس موجود، كلمه قيصر موجود في اي ملك من ملوكه، كلمه كسرى موجود لاي ملك من ملوك الفرس، كلمه النجاشي موجود لاي ملك من ملوك الحبش. خلاص يعني باعتبار اننا في زماننا الرئيس الملك والامير نحو ذلك. طيب خليفة ها
يعني
من روما او من قسطنطينية. ايوه
يعني كانهم
فرقوا
بين
المشارقة ممكن. نعم كان، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هرقل العظيم الروم هو ملك الروم كله، مو بس الشام، ملك الروم كله. لذلك كان له يبيت في الشام احيانا وفي قسطنطينية احيانا. ما كان هذا حديث؟ ايش كان حديث؟ طيب القول الثالث من اقوال المرجئه، القول الثالث من اقوال المرجئه من قال الايمان قول فقط. الايمان ايش؟
قول
فقط. وهذا القول نسب الى محمد بن كرام السجستاني الى الكرامية. الايمان قول خلاص، من قال لا اله الا الله وهذا القول على ضلالته هو عند عامة الناس اليوم، هذا هو المشهور اللي يقول لا اله الا الله خلاص هذا مسلم، ما عنده شيء اسمه التزام اقرار ها عمل، لا ما عنده هذا الشيء. ويكفيك تصورا ضلالة هذه المقالة أنه يلزم من قولهم أن المنافقين مسلم مؤمنون، لأنهم قالوا ها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في قولهم ولا في مقولهم؟ ها في قولهم ولا في مقولهم؟ في قولهم. أحسنت أحسنت، انتبهوا ها، مقولهم الله صدقهم في مقولهم، قالوا نشهد إنك لرسول والله يعلم إنك لرسول، فهذا تصديق للمقول. ثم قال والله إن المنافقين، يعني في قولهم نشهد مو في مقولهم إنك لرسول. طيب إذن قول الكرامية المنسوب إليهم قول باطل ولا لا؟ واضح البطلان؟ ما في ستارة هنا يا شيخ؟ طيب هذا ضرورة ما في مشكلة، يعني هو الأصل إنسان ما يجلس بين الشمس والظل، لكن إذا كان ضرورة لا بأس. ها؟ كيف تشيل وتحطه؟ لا 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 خلاص لا تجيبها علي الله يعني. هذا بلال ما اتفقنا على هذا ضرورة لهم ما شاء الله. القول الرابع من أقوال المرجئة وهو أخف أقوال المرجئة وإن كان خطأ وهو قول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء ماذا قالوا؟ هذا القول ينسب إلى فقهاء الكوفة. إلى من؟ قبل قبله حماد بن أبي سليمان، ونسب إلى النخعي، ونسب إلى غيره، وآخرهم قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، أنهم قالوا الإيمان قول، الإيمان قول وتصديق، والأعمال والأعمال ليس من مسمى لكنه شرط كمال. وقد قال بعض العلماء إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظي، قد قال بعض العلماء إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظي. من قال هذا القول كابن أبي العز الحنفي، فنظرا إلى مآل الناس يوم القيامة، فهم يقولون إن مرتكب الكبيرة مهدد مستحق للوعيد ولكنه ينجو، فقولهم وقول أهل السنة في المآل واحد، ولذلك قال إن الخلاف لفظي. ولكن المحققين من أهل العلم ومن آخرهم العلامة الألباني رحمه الله يقول لا، إن الخلاف حقيقي وليس لفظيا. وشيخ الإسلام رحمه الله له قول أن الخلاف لفظي، وله قول أن الخلاف حقيقي، وليس هذا تناقضا، انتبهوا ترى هذا زرع، ليس هذا تناقض، هذا فهمنا احنا، لكن يمكن الجمع بين القولين. يعني شيخ الاسلام لما قال خلاف لفظي عنا المآل، ولما قال خلاف حقيقي عنا ظاهر القول الذي قالوا به، لان قولهم الاعمال ليس من الايمان هذا مصادف ومخالف لنصوص الكتاب والسنة. وأيضا ترتب على قولهم هذا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ترتب على قولهم هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ترتب على قولهم هذا أنه ليس شيء من الأعمال كفر إلا أن يكون عملا قلبيا، وهذا خطأ عظيم، فإن هناك أعمال كفرية. لذلك تجد الفرق موجود في كتب الفقهاء الحنفية. كتب الفقهاء الحنفية يقولون إلقاء المصحف كفر، احتقار المسجد كفر، لكن يقولون ليس في نفسه، وإنما ذلك دليل على تكذيب في القلب. ها، أهل السنة يقولون لا، إلقاء المصحف، احتقار المصحف، احتقار المسجد في نفسه كفر بغض النظر عن التكذيب، التكذيب كفر آخر. فعند أهل السنة قد يجتمع في قلب عند الإنسان أنواع من الكفر، أما هم فعلى قولهم ليس هناك كفر إلا كفر التكذيب. لا، عند أهل السنة هناك كفر التكذيب، كفر الإباء، كفر النفاق، كفر كذا، كفر كذا، موجود خمسة أنواع من الكفر موجود عند أهل السنة والجماعة. فإذا هذا القول من السلف كلهم ينقلون، أئمة الشام، أئمة الكوفة، أئمة مكة والمدينة، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل خلافا لقول المرجع. نعم. نعم، صرح به ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر، صرح به في شرحه على الفقه الأكبر بهذا اللفظ تماما، وصرح به أيضا جمع من مفسريه في تفاسيره، وصرح به جمع منهم فيما ألفوه في كتاب أحكام المرتدين. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الأقوال التي ذكرتم يعني الآن لما يأتي إنسان إلى الأشهر ويقول له أنت تقول كذا وكذا ويلزم من قولك، هل هو يلتزم؟
لا يلتزم. نعم، هذا السؤال مهم. عندما تقول للأشعري يلزم من قولك الإيمان هو التصديق، أن من كان مصدقا في قلبه أن يكون مؤمن، وأنت لا تحكم بإيمان كل مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بلا إله إلا الله، فيقول نعم أنا لا ألتزم هذا اللازم، لكن القاعدة أن فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، فدائما يذكر الفساد فساد اللازم لبيان فساد الملزوم. فنحن ذكرنا هذا اللازم الذي هو لا يلتزم به لبيان فساد مقالته. فهمت الآن؟ نضرب لك مثال الآن. وصحة اللازم دليل على صحة الملزوم. قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن تأمل معي، هل فسدتا ولا ما فسدتا؟ لم. إذن الملزوم صحيح، وهو أنه ليس هناك إله إلا الله عز وجل، ليس هناك إله إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
حتى الجهمية الأولى
نفس الشيء. لا، الجهمية يلتزم، ما في تفرق. بعضهم يلتزم وبعضهم لا يصدق بالالتزام.
يعني ما الفرق بين قول الأشاعرة عن الإيمان الحقيقي وقول الجهمية يعني الإيمان
هذا؟ لا، القول يظهر فرق بينهما أن الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، إذا ما هو الكفر عندهم؟ الجهم، لا تعرف من ربك أنت كافر. أما الشاعر يقولون لا، الجهل ليس المعرفة هو الإيمان، بل التصديق. ما هو الكفر عندهم؟ التكذيب، تعرف وتكذب، هذا الكفر عندهم. نعم.
شيخنا الله، هذا على بالنسبة للمآل، المآل فيما بعد، لكن هو أصل التسمية التفريق
ما فهمت الصوت.
يعني هو يسأل أن الفرق بين المعرفة والتصديق ما هو؟
في فرق، قد تعرف الشيء لا تصدق به.
نعم.
وقد تعرف الشيء وتصدق به، إذا في فرق بينهم. نعم.
بارك الله فيك. من قال بأن الخلاف لفظي، لماذا يقول في قولهم إن العمل ليس من الإيمان أصلا؟ كيف أجيب عن هذا؟
يقول العمل ليس من الإيمان اسما، لذلك قال الخلاف لفظ، لكن قلنا أن الصواب أن الخلاف حقيقي. نعم.
سمعنا أنهم قالوا قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان،
هذا قول أهل السنة، هذا قول أهل السنة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم، هذا نص كلام ابن القيم.
هذا كانوا يدرسون إياه في المدارس الشرعية ويقولون لنا أنتم ملزمون بالذي في الكتاب من أجل الامتحانات والدولة.
أي جيد، هذا كلام طيب. نعم.
ما الفرق بين الأشاعرة ومرجئة الفقهاء من ناحية التفسير؟
يحلو المذاكرة بعد. لا لا لا, لا تقولوا، ترى المذاكرة أحسن يعني شيء لإثارة الفوائد. نعم. شيء
الفرق بين الأشاعرة ومرجئة الفقهاء من ناحية التكفير المعنوي.
لا، الأشاعرة يقولون من صدق بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يقل بلسانه فهو مؤمن، يعني على قولهم يلزم أن أبا طالب مؤمن، على قول برجة الفقهاء لا، أبو طالب ليس بمؤمن. لماذا؟
لم
يقل. نعم، أحسنت، لم يشهد. في فرق إذن. نعم، إن شاء الله انتهيت. هذه مسألة العصر.
بارك الله فيكم. يعني مسألة مهمة شيخ.
لا شك.
يقولون جنس العمل. هذا يعني ما قضيته؟
هل جنس العمل من الإيمان ولا الأعمال كله من الإيمان؟ كل أعمال من الإيمان، هذا ما في إشكال. طيب هنا في مسألة، وهي هل إذا ذهب جنس العمل يذهب الإيمان أو لا يذهب؟ إذا قلنا الأعمال كله من الإيمان، فإذا ذهب الجنس قطعا يذهب الإيمان، ما في كلام، لأنه إذا ذهب الجنس لم يبقى فرد من أفراده، هذا معنى الكلام. لكن ربما يتكلم بعض الناس في مسألة جنس العمل وعدم جنس العمل، وهو إنما لا يريد هذا، إنما يريد مفاسد أخرى ولوازم أخرى، لذلك ننتبه. أن لما نقول الشجر اسم جنس ولا لا؟ اسم جنس. إذا قلنا ذهب جنس الشجر من بلدنا، في شجرة؟ خلاص. إذا قلنا ذهب جنس العمل، معناته ما بقي الإيمان، لأنه يعني ما في ولا فرد من أفراد الإيمان، لا أصله ولا واجباته ولا كمالاته، هذا معنى الكلام. فإذا لا يمكن تصور وجود الإيمان بدون جنس العمل، ما يمكن. لكن لو قال لنا قائل إذا وجد جنس العمل هل يبقى الإيمان؟ نقول نحتاج إلى تفصيل، ما هو الجنس الذي بقي؟ فرع شجرة ولا ثمرة ولا أصل اللي باقي؟ إذا بقي الأصول إذن بقي الإيمان، والله بقيت الأغصان كلها والأصول غير موجودة ما تنفع، صح ولا لا؟ طيب ذهبت الأصول والفروع وبقيت الثمار أيضا لا ينفع. إذن نحن في أمام هذه المسألة لما يقولون إذا ذهب جنس العمل هل يبقى الإيمان أو لا يبقى؟ نقول كلمة جنس العمل كلمة لغوية منطقية معروفة، ذهاب الجنس يعني عدم بقاء الفرد، وعدم بقاء الفرد يعني عدم الإيمان، ما يتصور وجود إيمان بدون عمل، ما يمكن. بل حتى يعني المرجئة الفقهاء الذين يقولون الأعمال ليس من مسمى الإيمان، يقولون القول من مسمى الإيمان، وهو جنس باق عندهم، فلذلك يقولون إذا بقي القول مع التصديق فهو مؤمن. نعم.
ها شيخنا، قلت أن الإمام البخاري قال أخرج في صحيحين أن من قال أن الإيمان قول وعمل، هل يقصد فيه مشايخه أو يقصد فيه جماعه؟
لا مشايخه، لا أبدا مشايخه، مش لأن في من الرواة من هم متهم بالإرجاء، في من الرواة من هو متهم بالخروج. واضح؟
ينبني على هذا الشيخ سؤال آخر، هل يرى بهذا التفريق؟
قل لا، كاي ذكر في شرح المر معنا أكثر من 590 نفسا كلهم من أئمة السنة على مختلف الأعصار والأمصار يقولون الإيمان إيش؟ قوله معنا. نعم. مر معنا.
قوله هذا يعني هل ينبني عليه أن الإمام البخاري يرى أن بدعة الإرجاء يعني أشد عنده من بدعة الخوارج؟ كون أن الخوارج أقصد في الرواية.
لا، في زمانه رحمه الله لم يكن المشهور إلا بدعة الإرجاء، وهذا الذي جعله يقول لم أروي إلا عن رجل يقول الإيمان قوله معنا. مثل الحين أنا في زماننا اليوم المشهور الخروج، فإذا قلت لك لم أخذ علما إلا من رجل لا يعرف بالخروج، هذه الفتنة الموجودة. نعم. حجي ما تقول شيء. طيب يلا يا شيخ.
قال وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الحميدية يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له إبراهيم بن عيينة فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
يعني يذهب الإيمان كله. نعم. يذهب الإيمان كله.
وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل.
إقرار بلا عمل، هذا قول من؟ هذا قول إقرار بلا عمل، هذا قول المرجع، وقول مرجعة الفقهاء بالذات إقرار بلا عمل، لأن الإقرار تطلق على القول وعلى التصديق، هذا يقال له إقرار. نعم، فهذا قول مرجئة الفقهاء. نعم.
قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص.
قلت: القائل هو الإمام أبو عثمان الصابوني وليس وليد بن مسلم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية الجلاب يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد.
عبد الله بن طاهر أمير هراء، نعم، وهو أول أمراء بني طاهر، وهو من أول ولا من أوائل أول أمراء بني طاهر في هراء، وكان أولا كان أمير مصر، ثم أرسله المأمون إلى هراء. نعم.
قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل.
الله، يعني كلام عظيم يدل على علم بالسنة منه رحمه الله. يعني يقول: لا أستطيع أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى النيسابوري، إمام نيسابور في زمانهم، ولا كإيمان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في بغداد، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل. طبعا هذا وين موجود؟ هذا موجود منصوص عليه في العقائد النسفية، ومنصوص عليه في كتاب نور الظلة. من عقائدهم يقولون، عقائد مرجعة الفقهاء، يقولون: وإيمان أحد الأمة كإيمان جبريل وميكائيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يعني هذا ليس القول من لوازمهم، وإنما قولهم بألسنتهم.
لا، هذا صريح، ما هذا صريح منصوص، ورأيته بعيني في كتبهم، وقرأته بلساني، ها، ويعني استبشعته من قلبي. أول ما سمعته وأنا صغير تعجبت من هذا القول. نعم. منصوص عليه، يقول: إيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. عقائد النسفية ونور الظلم، بل نور الظلم هكذا لفظ عبارتي على ما أذكر، قال: وإيمان أفسق الأمة كأتقى الأمة. الله المستعان. نعم.
قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد أظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال له: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا.
الله، شوف المرجئ إيش عندهم تعريف، الخوارج إيش عندهم تعريف للمرجئ؟ من لم يكفر مرتكب الكبيرة عندهم فهو مرجئ، لاحظوا. والمرجئ إيش عندهم؟ من هو عندهم الخارجي؟ هو من المرجئ يقولون الخارجي من يقول الأعمال من الإيمان. انتبه. نعم.
فقال: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عند ابن شوذب
عن محمد
ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح.
طبعا هذا روي موقوفا على عمر هنا وجاء مرفوعا أيضا.
قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات عن التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. قال وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله وكلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله لا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنا.
المسألة هذه تسمى مسألة الأحكام المترتبة على مسألة الأسماء من هو المؤمن من هو الكافر من هو المسلم من هو الفاسق وما هي الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. الآن هذه أحكام المؤمن إذا أذنب ذنبا صغيرة أو كبيرة إذا أذنب ذنبا كبيرة بترك واجب أو ارتكاب محرم ما الحكم المترتب في الاسم ينزل قلنا من مرتبة الإيمان الواجب إلى مرتبة الإيمان
من المطلق
من مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق. طيب من الإيمان ينزل إلى الإسلام
نعم
هو نزل ما هو إلى الإيمان المطلق هو نزل من الإيمان الواجب وما كان أصلا هو نزل من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان إلى مطلق الإيمان. طيب الآن هذه مسألة مهمة في الاسم نعرف وين نحطه في الاسم المترتب في الحكم المترتب على الاسم. طيب فرضا أن هذا الرجل صاحب الكبيرة مات على الكبيرة مصرا عليها انتبهوا كلمتين أقول مات على الكبيرة مصرا عليها يعني ما تاب وهو مصر هذه من دقائق الفروقات بيننا وبين الخوارج جهله بعض المعاصرين فظن أن الإصرار كفر، وهذا لم يقل به إلا الخوارج. ما قال أحد من أهل السنة أن الإصرار على الكبيرة كفر، إنما هذا قول من أقوال الخوارج. فارتكاب الكبيرة عند أهل السنة ذنب، والإصرار على الكبيرة ذنب. فاجتمع كم ذنب عندنا؟ ذنب. كما لو كان سارقا ومرتشيا كم ذنب؟ ما له علاقة في الموضوع. فالإصرار على الكبائر وموت الرجل على الكبائر ليس من مثارات الخلاف بين السلف، ولكن هنا في مسألة خلافية بيننا وبين الخوارج. الخوارج يقولون لو مات الرجل وهو تائب من الكبيرة فهو عندنا وعندهم سواء مسلم، هذا ليس من محل النزاع عندنا وعندهم. لا، ينبغي أن نعرف أماكن أو مصادر أو مواضع النزاع. هم يقولون لو أن صاحب الكبيرة تاب فهو مسلم، ونحن نقول لو أن صاحب الكبيرة تاب فهو مسلم. إذن ما ليست هذه هي مسألة النزاع بيننا، مسألة النزاع في من مات على الكبيرة مصرا عليها، هذه هي المسألة. هذا في الآخرة وفي الدنيا. طيب في الآخرة الخوارج يخلدونه في النار، وأهل السنة يقول لا يخلد في النار، والمرجئة يقولون لا يدخل النار. ليش لا يدخل النار؟ جبريل إيمانه كإيمان جبريل، شلون يدخل النار عندهم؟ إيمانه كإيمان أتقى الخلق، شلون يدخل النار عندهم؟ صح ولا لا؟ فهذه انتبهوا للأحكام، هي أسماء مرتب عليها أحكام. أنت لما تقول سارق ما الحكم المترتب؟ قطع اليد. لما تقول مرتد ما حكم المترتب؟ إذن في أسماء مرتب عليها أحكام، منها هذا الآن. فإذا نحن نقول نعم أن مرتكب الكبيرة والمصر عليه إذا مات فإنه يدخل النار، لكن الأمر كما قال شيخ المصنف سهل بن محمد رحمه الله إنه إن عذب في النار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، هذا أحد الفروقات. الكافر يحشرون على وجوههم كما جاء في نص القرآن، هذا واحد، لا يلقى إلقاء الكفار. الثانية لا يبقى فيها بقاء الكفار. الثالثة لا يشقى فيها شقاء الكفار. في رابعة ما ذكرها شيخ نذكرها، وهي أنه لا يكون معهم في نفس المكان، لا يكون معهم في نارهم، في نار على التأبيد وفي نار على التوقيت. فهذه مسائل من الفروقات ومسائل الأحكام ينبغي علينا أن ننتبه لها. والمصنف استدل رحمه الله بآية سورة النساء أن الكفار شقاؤهم في النار مختلف عن شقاء أهل الإسلام الذين يدخلون النار. أبدا أبدا، أهل السنة لا يجزمون. لو مات المسلم مرتكبا على الكبيرة مصرا عليها يقول هو تحت المشي، هو إيش؟ تحت المشي. نعم.
طيب شيخنا، إذا مثلا يعني ناصحناه وقال أنا لن أترك هذا، لن أترك المعصية،
هذا هو المصر. من هو المصر؟ المصر هو الذي يقول أنا أعرف أن هذا ذنب، أنا ما أستطيع أترك هذا الشيء. مثل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن إذن لي في الزنا فإني لا أستطيع تركه.
شيخنا مو معصية، لن أترك.
أي مستقبل. هو الإصرار قد يكون حالا قد يكون مآلا، كله مصر. نعم. المدخن كمثال، شارب الخمر، مدمن الخمر مثلا، الديوث مثلا. الآن أضرب لكم مثال، الرجل الذي يغتاب، قلنا له هذه غيبة محرمة، قال استغفر الله وأتوب إليه، هذا ايش نسميه مصر؟ ما هو مصر. طيب الرجل الآخر قال لي يا أخي اذكر الله عز وجل، ليش تغتاب الناس؟ قال يا عمي احنا ما نقدر نمسك ألسنتنا، توب إلى الله عز وجل. قال أنا عارف أني لو بتوب برجع مرة ثانية، هذا مصر، ما في كلام. مثل المرابي مصر، المرابي مصر، ك كل يوم يراجع مصر. نعم.
أحسن الله إليكم. إذن إذا أنكر الحكم بالكلية.
هذه مسألة أخرى. إذا أنكر الإنكار مخالف لأصل الإيمان. مخالف لأصل الإيمان. نعم. سراج الدين. نعم. هذا يرجعنا إلى قول ابن عباس. ابن عباس يقول لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني كيف؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. ليش؟ شوف التعليل الآن، تعليل عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. شوف هو صغيرة صغيرة صغيرة. أنت اليوم وأنت تمشي ترجع إلى بيتك خذ معك حطبة صغيرة، وبكرة خشبة صغيرة، بعد بكرة 360 خشبة سيجتمع أمام بيتك. لو أنك ولعت فيه الكبريت يمكن يحترق البيت وما حوله. صح؟ هذا معنى بارك الله. أنا في نظري القاصر أن التدخين كبيرة من كبائر الذنوب في نفسي بغض النظر عن استمراريتي. ليش؟ لأنه يجمع عدة قبائح تجعلها كبيرة. نعم.
بارك الله فيك. ضبط المصر بأنه الذي لا ينوي ترك.
أحسنت، هذا هو ضبط المصر. ضبط علامة المصر أنه لا ينوي ترك الذنب.
شيخنا وقت يقول لن، يعني هذا مو يعني
والله مو لو قال لن، قال لا ولن، ها وأبدا لا أتركه. هم بعد مصر
لن زبخشري.
لن زبخشري. نعم هذا هو المصر. نعم. مش ما الفرق بين من يقول ها لا أتركه ولن أتركه؟ شو الفرق؟
ممكن التوضيح، يعني الفرق بين المصر والمعاند.
المصر والمعاند شيء واحد، ما عندنا فرق بين هو المصر هو المعاند، والمعاند هو المصر، ما عندنا فرق. عاند بمعنى أصر، يعني مثل ما يقول العامة راكب رأس راكب رأس.
كفر العناد.
لا لا، الكفر شيء آخر. لما نقول كفر العناد غير ارتكاب الذنب عنادا، في اختلاف. لما نقول كفر وصفنا الكفر بالعناد، هذا شيء آخر صار.
يعني عندما نسمع مثلا أحد شخص يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن سأفعل، أعلم كذا، عندما يفهم من كلامه الاستهانة، هذا لا يكون أمر يعني زائد على مسألة الإصرار.
وما الآن بهذا القول؟ نعم الآن هنا مسألة أخرى. الآن لو قال قائل إن فلانا كافر، لماذا؟ فإن قال لأنه مستهين، مستهين بحكم الشرع. إذن لا تقل الإصرار كبيرة، الإصرار كفر، قل الاستهانة بالشرع كفر. فرق بين الأمرين. قل السخرية بالدين كفر. هو يقول إني أنا نظرت إلى قوله إلى مقاله إلى حاله فعلمت أنه مستهزئ بالدين. إذن لا تقل الإصرار كبير، قل استهزاء كفر. لا تقل الإصرار كفر، قل إن هناك أمارات تدل على أنه رجل يستهزئ بدين الله. هذه مسألة أخرى، لا يجوز الخلط بينهم. نعم.
إذا سمعنا مثلا شخص يقول أنا فهمت من كلام هذا القائد أنه مستهين،
إذن يجب عليه أن يقول الاستهانة بالشرع كفر. نعم، بإجماع المسلمين، ما في خلاف بينهم.
يعني ما نلزم نقول له أن،
لكن الاستهانة بالذنب ليس كفرا بإجماع للسنة.
الاستهانة بالذنب ليس كفرا.
ولا كيف يرتكب؟
شيخ هو الاستهانة بالذنب نفس الإصرار صحيح؟
نعم، استهانة بالذنب نفس الإصرار. تمام. استهانة بالشرع بحكم الشرع كفر، استهانة بالذنب ليس بكفر.
شيخ ذنبك الله. يعني لا يلزم هذا القائل، لأن ذكرتم في البداية أن من يقول أنا أعرف أن الزنا أو أعرف أن الربا أو نعرف كذا ولن أتركه، ذكرتم أن هذا إصرار.
إصرار.
فإن جاء شخص وقال أنا فهمت من قول هذا القائل، هو من أهل الاجتهاد.
طيب قال فهمت من قوله الاستهزاء.
الاستهزاء هذا لا نقول له،
نقول هذا فهم، هذا فهم الخوارج، لم يفهموا أهل السنة والجماعة. بس
هو لا يقول بالعموم،
ما لنا شغل بالعموم والخصوص. حتى المفرد المعين، المفرد المعين نقول ليس إليك تعيين الكفر عليه. إن قال بالعموم نقول لماذا لم يقل السلف هذا العموم؟ إن قال المعين علمت من حاله نقول علمت من حاله ليس إليك، هذا إلى المفتي والقاضي والحاكم. بس
إن كان قاضي أو كذا،
إن كان قاضي
ليس خطأ يعني،
إن كان قاضي نعم، هذا قابل للخطأ والاجتهاد. نعم. تفضل نمشي. يلا اقرأ يا شيخ، انت اليوم صامت، بل مو اليوم، من يوم جيت الى الان صامت. الله الله، نسأل الله يجينا واياكم من فتن الدنيا ومن مضلات الفتن. نعم.
قال رحمه الله
ثم فطوركم ساكن
تسعة.
حسين وين راح؟ حسين انا اليوم لا تحسب حسابي، انا ما راح افطر معك، انا بفطر مع الطلاب. خلص طيب، خذ الشيخ ابو بكر بدال.
انت فور قبل فطورنا ولا بعد؟ طيب طلع عندكم بعد الجيل هون
حيل.
قال رحمه الله: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له.
المصنف رحمه الله يريد أن يشير في هذه المسألة إلى أنه إن قلنا أن الأعمال من يسمى الإيمان، فهناك أعمال مختلف فيها بين أهل السنة هل هي في نفسها كفر أو ليس كفر، هذا مقصود. فما دام الأعمال عند أهل السنة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: أعمال بالاتفاق هو كفر، وأعمال بالاتفاق ليس كفرا، وأعمال متنازع عليها. العمل الذي تنازع فيه السلف هو حكم تارك الصلاة، هذا العمل الوحيد الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة، هل هو كفر أو ليس بكفر. هذه الفائدة الأولى من ذكر هذه المسألة.
الرابعة قلتم أربعة؟
لا ما قلت، قلت الأعمال ثلاثة. قلت أربعة؟ ما قلت أربعة. أعمال باتفاق،
أنت ذكرت ثلاثة هذا في البداية.
وين في البداية؟ قلت ثلاثة ما قلت تنايت. صح صح،
سمعت أربعة.
أعطيك شاي؟
سمعت أربعة.
ما لي شغل بسمعكم، أنا حتى أشرت الشيء. كان
موجود الشيء.
ها؟ الحمد لله عارف.
كيف أنا موجود؟
لا ما لي علاقة.
الشرط ثلاثة.
نعم.
سمعنا ثلاثة وكتبنا.
والشرط ثلاثة.
نعم خبر خبر.
نعم. طيب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من ذكر هذه المسألة ها هنا أن ما اختلف فيه السلف يسعنا أن نختلف فيه. فإذا كنت أنت لا ترى كفر تارك الصلاة وأنا أرى كفر تارك الصلاة، لا يجوز أن يشنع بعضنا على بعض، لكن لا يمنع ذلك من التناصح والرد العلمي بأدب وحلم وعلم. مثلا تعرفون أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ترك كفر، يرى أن تارك الصلاة كافر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول جمهور أهل الحديث. أضيف هذه المسألة. قول الإمام أحمد بن حنبل أن ترك الصلاة كفر، وهو قول جمهور أهل الحديث. إلى هذه المسألة لا أعلم أحدا من علماء الحديث يخالف هذه المسألة في مذهبهم. طبعا الشافعي من علماء الحديث، لكن أقصد له فقه مستقل شو اشتهر به. والشيخ الألباني رحمه الله من علماء هذا العصر وأئمة الحديث في هذا الزمان، يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة. فالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أن تارك الصلاة كفر، وإن كان ليس هذا هو يعني الرواية الوحيدة، عنه روايتان، رواية أن تارك الصلاة يكفر، رواية تارك الصلاة لا يكفر. وأما الشافعي رحمه الله فقوله مضطرد، أن تارك الصلاة لا يكفر إلا أن يكون جاحدا. فهناك ردود بين الشافعي وأحمد، بين الشافعية والحنابلة، بين ابن باز والألباني بعلم وحلم، هذا أمر ما يمكن. ولا يزال أهل السنة يرد بعضهم على بعض ولكن بعلم وحلم. هذه فائدة عظيمة من ذكر هذه المسألة الاختلافية. إذا ما اختلف فيه السلف يسعنا أن نختلف فيه. مثلا السلف لم يختلفوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله من المسلمين لا يكفر، إذا لا يجوز لنا أن نأتي وننشئ الخلاف ونقول لا يكفر، لا، هذا قول الخوارج. السلف لم يختلفوا في أن السحر الذي فيه استعالة بالجن كفر، ما يجوز أن نأتي ونختلف نقول لا، السحر الذي فيه استعالة بالجن ليس كفرا. السلف اختلفوا في السحر الذي هو عبارة عن حركات بهلوانية وغير ذلك ويسمونه سحرا وليس فيه استعانة بالجن، اختلفوا في هذا، هل هو كفر أو ليس بكفر بحكم النظر، هل هو في شرك أو ليس في شرك. فالشافعي يقول لا يكفر، ومن أهل العلم من يقول يكفر. فإذا ما وسع السلف من الخلاف يسعنا، وما لم يختلف فيه السلف ليس لنا أن نختلف فيه. والحديث بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، بين الإمام أبو إسماعيل الصابوني وهو ميال إلى قول الشافعية، وإن كان هو من أئمة أهل الحديث، يرى أن كفر تارك الصلاة الترك بمعنى الجحد، الترك بمعنى الجحد. الترك يأتي لثلاثة معاني، ترك بمعنى الجحد مثل هذه الآية: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هل كان عليه وثم ترك، ولا الترك بمعنى جحد؟ جحد، هذا واضح. المعنى الثاني للترك: ترك الشيء بعد أن كان عليه، وهذا معناه عدم العود. ترك الشيء بعد أن كان عليه، مثلا إنسان تقول له ما أشوفك تشتري سيجار، قال لا لا تركت التدخين. تركت التدخين راح يدخن ولا خلاص؟ خلاص، كان على التدخين الآن ترك التدخين. فالترك معناه الاستمرار على الشيء. إذن المعنى الثاني الترك بمعنى الاستمرارية على الشيء من حال إلى حال. فيمكن أن نقول هنا بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة استمرار على عدم الفعل، استمرار على عدم الفعل، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الترك ولو مرة واحدة، الترك ولو مرة واحدة، تقول اترك هذا يعني الآن فيتركه، ها، ثم تجد بعد ساعة ينشغل فيه. لذلك الحديث لما كان اللفظ في الحديث محتملا للمعاني الثلاث، وجد عندنا من أهل العلم من قال بالمعاني الثلاث. فرواية عن إمام أحمد إن ترك صلاة واحدة كفر، وهو فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله، عامدا متعمدا، لأن الترك مرة واحدة ترك. ومن أهل العلم من يقول الترك بمعنى الاستمرار على عدم الفعل، يعني لو صلى الظهر والعصر ثم الفجر ما صلى هذا ما يسمى تارك عنده. وهذا الذي قال به ابن القيم في كتابه الصلاة، في كتابه الذي ألفه في الصلاة ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم في كتابه كتاب الصلاة نعم هذه الزيادة هو اسمه كتاب الصلاة، كتاب الصلاة معروف ما قرأته، كتاب عظيم يوصل فيه لمسائل علمية عظيمة. كتاب الصلاة ابن القيم رجح فيه أن المقصود بالترك استمرار على عدم الفعل. طيب المعنى الثالث هو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية وأبو حنيفة أن تارك الصلاة لا يكفر. نعم
الجاهل،
الجاهل بمعنى الجاهل
يكفر.
نعم
شيخنا، هل من قال بأن تارك الصلاة كفر أو كفر، هل قصد بذلك أنه خرج من قلب الإيمان أو خرج أو يعني لم يعد مؤمنا مثلا؟
نعم.
طيب شيخنا لاحظنا يعني أنا أعرف شخص أو شخصين تاركين للصلاة لكن في أعمالهم شيء من تقوى الله وشيء من الإيمان،
المطعم بن عدي كان رجلا يحج ويطعم ويتصدق عنده شيء من أعمال البر والخير ما لا يتصوره في كثير من المسلمين، لكن مع ذلك ما دام ليس بمؤمن لم ينفعه ذلك. فمن يقول إن ترك الصلاة كفر هو لا يلتفت إلى التقوى في المسائل الأخرى. سأضرب لك مثال، لو كان رجلا على تقوى وإيمان في جميع مسائل الاعتقاد لكنه يقول أنا لا أصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، إيش يسمى هذا؟ كفر، لأنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن من أركان الإيمان، صح ولا لا؟ نعم. لو قال إنسان على خير وتقوى وصلاح وهمة وغم للأمة لكن يقول والله أنا لا أرى أن هذه الآية حق للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم أو ليس عدلا. نعم
شيخ بارك الله فيك، وهل ما ذكره هو لأجل تقواه لله عز وجل أم يعني أنه سجيته وهكذا لا يفعل هذه الأمور هل كان يبتغي بها وجه
الله؟ لا لا، حنا نفرض فرضا أنه يعمله التقوى لله يتقرب به إلى الله، لا ينفعه ذلك مع الكفر. نعم لا لا، هو ذكر أنه من علماء الشافعي، أنه من علماء الشافعي
في
نعم من هنا من النص
يعني
لكن ذكر الأخير، دائما العلماء ذكروا القول الأخير وسكتوا عنه فهذا قوله متقدمين هذه الطريقات. نعم
هل الصلاة تارك الركن من أركان الإسلام؟
تارك إيش؟
تارك الركن من أركان الإسلام مثل الحج والزكاة.
إيه اختلف
مع ذكر الأسماء.
والله الآن ما يحضرني، لكن السلف اختلفوا، منهم من اختلف في ترك الزكاة هل هو كفر أو لا، الجمهور قالوا ليس بكفر، لكن من أهل العلم من قال إنه كفر، وهذا منقول في كتاب المغني لابن قدامة، وكذلك الصوم كذلك الحج في كتب المطولات مثل كتاب المغني لابن قدامة. يجوز لنا نختلف فيه.
ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة ذكر الصلاة من الكفر العملي، وذكر أنه حتى قال يعني هم الذي يذكرهم أنه ما يعني هل كان رأيه هو تكفير تارك الصلاة؟
هل كان إيش؟
هل كان رأيه ابن القيم رحمه الله تكفير تارك الصلاة الاستمرارية؟
أي نعم.
لما ذكر أنه قال حتى هو كان يعني لا نطلق عليه كافرا وقد أطلق عليه صلى الله عليه وسلم يصير كافر، يعني هذا علم ما يرى تارك الصلاة؟
لا ليس بصحيح، هو يرى أنه إذا ترك الصلاة ولو لم يستمر على الترك أنه يطلق عليه الكفر العملي، الكفر العملي يعني أصغر، لكن لا يخرج من الملة إلا مع الاستمرار في الترك. نعم.
يعني هو صرح.
أي نعم. نعم. هذا ما أذكره قديم يعني.
من ترك الصلاة فقد كفر، من أين أتوا بجهودا؟
من قوله جل وعلا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. ما معنى تركت هنا؟ يعني كنت عليه ثم تركته، ولا إني جحدت ملة قوم لا يؤمنون، إني أنكرت ملة قوم لا يؤمنون. لذلك قالوا: من أنكر الصلاة كفر، من جحد الصلاة كفر، لأن الآية هنا الترك بمعنى الجحود. وعليه حملوا قول عبد الله ابن شقيق، لا ابن أبي عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، قالوا: هذا لا يحتمل الجحود. هذا يعني مما استدلوا به في الرد على من قال إن الترك معناه الجحود. طيب الصحابة يرون أن إنكار أي شيء من الدين كفر، فما وجه قول عبد الله بن شقيق؟ وأذكر أني أردت هذا الإشكال على شيخنا الشيخ غلام الله رحمتي، وهو لا يرى تارك الصلاة كفر، فقلت له: إذا كان الترك بمعنى الجحود، فماذا نقول عن قول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة؟ ما يمكن حمله الآن على الجحود. فكان جوابه رحمه الله: هذا قوله. نعم.
لكن كلمة كفر تحتمل الأصغر أيضا.
نعم تحتمل الأصغر، لكن لما قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، أيضا هنا في قول عبد الله بن شقيق لا تحتمل الأصغر. لماذا يا أبا حذيفة؟ لأنه قال إلا الصلاة. طيب هم يرون هناك أعمال أخرى كثيرة كفر أصغر، فكيف يقول إلا الصلاة؟ يعني كأن ما عندهم كفر أصغر إلا الصلاة. هذا ما قال به أحد. فقوله عجيب جدا، ونص في أن من ترك الصلاة بالكلية لا يسمى مسلم.
قوله.
ها؟
قوله.
قوله. حكاية إجماع يا شيخ.
شيخ. هو سؤال ليس
حكاية إجماع. حكاية إجماع، نعم. ما يوجد حكاية إجماع يعني أصرح من هذه العبارة، أصرح من عجيب. العجيب جدا أنا نقول في قول مثلا في قول ابن المنذر قال: واتفقوا على كذا وكذا وكذا، نقول حكاية إجماع، وقالوا كذا وكذا حكاية. طيب وهذا قول عبد الرحمن الشقيق وهو تابعي، أولى أن نقول إنه حكاية إجماع. ولذلك نحن إلى الآن أنا شخصياً أتكلم عن علمي ولا أعمم، إلى الآن لم أجد أحد من الصحابة يرى أن ترك الصلاة ليس بكفر، ما وجد أحد. فإن قال طيب وأنت لم تجد أن أحدهم يقول أن ترك الصلاة كفر، أقول قول ابن شقيق نص في المسألة.
بارك الله فيكم. قول ابن شقيق يعني أليس بالصحابة الذين التقى فيهم؟
بل
كم عددهم أصلاً؟
أي لو إن شاء الله 5. ما كان أصحابهم عمم ولا ما عمم؟
لكن تعميمه لا.
لحظة، عمم ولا ما عمم؟ إذا أنت تريد نقض تعميمه عليك بفرد واحد، لأن العموم لا ينتقض إلا بفرد واحد. أثبت لنا فردا واحدا من الصحابة قالوا ترك الصلاة ليس بكم، فنقول إذن قول عبد الله بن شقيق خطأ.
حفظك الله. الآن عبد الله بن شقيق لو قال كلاما صحابيا لم يدركه.
جميل. لا لا
لا نقبل هذا،
لا نظن هذا الظن، اتق الله في نفسك. لا نظن في عبد الله بن شقيق انه يقول عمن لم يدركهم، هو يقول عمن ادركهم.
هذا معروف شيخنا عن التابعين يقولون اشياء كثيره عن الصحابه لم يدركوهم.
ما يعني التابعين كلهم يقولون اشياء؟
لا ليس
يتقولون على الصحابه،
ليس يتقولون على الصحابه. سمعوا مثلا من التابعي، هذا التابعي لو عرفه للعلم ضعفه.
انت ما فهمت الكلام. انا اسالك سؤال، خلي عبد الله بن شقيق، هذا ابن شقيق ما هو مقبول قول عندي في الله.
لا شغنا
ابن المنذر وابن 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 حازم في الإجماع أقواله عندكم متى تكون معتبرة متى تكون غير معتبرة؟
إذا لم يكن هناك
خلاف. جميل. أنا هذا اللي أقول لك، أقول عبد الله بن شقيق اجعل حاله كحال ابن حازم، اجعل حاله كحال ابن المنذر، اجعل حاله كحال ابن قدامة. ابن قدامة إذا قال واتفقوا وأجمعوا، ابن المنذر إذا قال اتفقوا وأجمعوا، ابن حزم إذا قال اتفقوا علمه فأنت تقبل قولهم إذا لم يكن هناك عندك علم بنقض العموم. إذا خل هذه القاعدة مضطردة مع عبد الله بن شقيق، فاجعل قوله حجة حتى تجد فردا يناقض القول، إذا نقول نعم قوله منتقى. مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض مراتب الإجماع لابن حزم، لما ذكر بعض المسائل قال هو خالف فلان، إذا أصبح قوله هنا منتقى. نعم.
ما الجواب عن حديث حذيفة ينفعهم لا إله إلا الله لما سألوا
صلاة
بالكفر
وهم بلادهن ما صلاة؟ هذا فهمنا، هذا فهمنا عمن لم يدرك الصلاة. الآن لو جاء إنسان وأسلم في مكان ما وما عرف أن الصلاة من الإسلام، هل يؤاخذ؟ الصحابة الذين ماتوا قبل أن يعرفوا أن الإسلام أن أركان الإسلام أن الصلاة فرض، يعني ماتوا قبل السنة العاشرة من البعثة، إيش حكمهم؟ إيش حكمهم؟ أجب خلاص انتهت الإشكالية، ما في إشكالية عندنا، قولنا مضطرد. قول
بارك الله، بارك الله فيكم يا شيخنا. الآن لو قبلنا يعني لو قبل نقل الإجماع من عبد الله بن شقيق
قطع النقل، ما في
حفظكم الله، إذن لكان المخالف قوله غير الصواب أبدا،
غير صواب. لذلك نحن نقول من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر قوله غير صواب،
يعني
خطأ،
لا يقبل منه، يعني
لا يقبل
منه، لا يقبل منه مخالفة الإجماع،
لا يقبل منه مخالفة الإجماع.
الآن العلماء اطلعوا على هذا يعني على نقل عبد الله بن شقيق،
طيب
وخالفوا،
مش المشكلة خالف وأخطأ. أضرب لك مثال، ما يوجد حكايات إجماع لابن المنذر والعلماء خالفوا؟ يوجد، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاث، أخطأ.
يعني الآن لما نقول مسألة إجماعية غير لما نقول المسألة خلافية،
المسألة إجماعية بين الصحابة، لكن كون الصحابة قولهم لم يشتهر كان سببا في وقوع الخلاف بين التابعين وأتباعهم، عرفت؟ فمن أراد أن ينقض إجماع المحكي عن الصحابة عليه أن يوجد فردا من أفراده مخالف.
أفضل بالنظر إلى صحة الأثر،
الأثر صحيح، الأثر صحيح، على كل حال أنت تتكلم في هذا شيء راجع لك. نعم أنت قلت أصلا هذا قوله، ما يمكن استدلال معك
شيخ، لا يمكن أن يفرق بين الإجماع المقطوع بصحته، لأنه قال مثلا إجماع قطعي على وجوب الصلاة فهذا من خالفه مثلا، يعني كفر كما يقول بعض العلماء من خالف الإجماع
كفر. أصلا القول بأن من خالف الإجماع كفر هذا فيه نظر، هذا ليس من أقوال أهل السنة، هذا من أقوال المتكلمين في الوصول، ترى انتبهوا لا يدخل عليكم مسائل المتكلمين. أهل السنة يقولون من خالف الإجماع الاعتقادي يكفر، ما يقولون حكاية الإجماع إذا خالفه الإنسان يكفر، لا، حكاية الإجماع مثل ما تفضلت قد تكون المسألة إجماعية لكنها ليست قطعية، مختلف فيه. وحذيفة يقول لا يصح، شو نسوي الحين؟ فكيف نحتج عليه به؟ نعم.
بس بقي عندي إشكالين في حديثين، الحديث
الأول يخرج الناس لمعمل الخير الفرق، الحديث الثاني خمس صلوات تراضهن الله. ما حضرت معنا كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ أول مرة تحضر؟ أي هذا السبب.
الحديث الثاني خمس صلوات من ضيعهن كان أمره
من
الله إن شاء
عذبهن إن شاء غفر له. قال من ضيعهن، أحسنت أنك جبت لفظ ضيعهن، ما قلت تركهن،
تهاونا
إيه ضيعهن، ضياع بمعنى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش يعني صلاتهم ساهون؟ يعني إيش معنى ساهون؟ طيب مضيعون، مضيعون كيف؟ قال ابن عباس يصليها في غير وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ولا تركوا؟ لهو يجيب، أضاعوا الصلاة، ما معنى أضاعوا الصلاة؟ صلوها في غير أوقاتها يا عمي، الله أكبر الله أكبر الله، هذا أضاعوا، هذا معنى أضاعوا، نام الأخ على كيف ينام متى ما قاعد يصلي الفجر، هذا معنى الضياع، ترك غير وضياع غير شيخ. بعدين أنتم تأملوا في الآيات، الآيات جاءت في من يضيع الصلاة بهذا الوعيد الشديد، والحديث اللي في أبي داود وصحيح الشيخ الألباني جاء في هذا الوعيد الشديد، وهي اللفظة المحفوظة ضيعهن، اللفظة المحفوظة جاء فيه هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن ترك؟ يا بالله عليكم، اللي ترك وش له؟ إذا كان اللي ضيع له الويل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، له الغي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فويل للمصلين، ويل وسقر وغي لمن ضيع. بالله عليكم، فهنا من سقر الغي والويل لمن ضيع. طيب اللي ما صلى وش له؟ على قولكم نفس الشيء. ماشي، وش الأشد؟ شد دليل الشديد، شد دليل الشدة من عندك.
لا،
ما في، ما في نص، ما في نص طبعا من عندك، ما في نص. تفضل.
يعني حديث صريح في هذا، فمن ترك الصلاة فقد كفر.
نعم.
ونقل عن بعض الصحابة كفره، ولم ينقل عن عنهم أو عن بعضهم ضد هذا الأمر.
صحيح.
طيب نحن ليش مختلفين في هذا الأمر؟ لماذا ورد الاختلاف؟
لأن كلمة كفر حمله البعض كما قال الشيخ أبو قبل قليل، كفر أصغر، مثل قتاله كفر، لكن قتاله كفر جاء فيه النص. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخيه شيء، هذا ما جاء فيه النص، فهذا حكمنا عليه بأنه كفر أصغر بدون نص. هناك حكمنا عليه أن الكفر أصغر بالنص. قال من لم يحكم منزله أولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر بالنص، فحكمنا أنه أصغر بالنص. لكن هنا حكمنا عليه بأنه كفر أصغر بالقياس. فرق بين الأمرين ترى.
في الحديث،
شو الحديث؟
حديث البطاقة يا شيخ.
ها؟
حديث البطاقة يا شيخ هو الذي يعني الحديث الرئيسي.
أنت بالذات ما تقول حديث البطاقة. خلصنا كتاب التوحيد، خلصنا شرح سنة الحكاية، وعرفنا جمع الروايات وإيش تدل على إيش. دقيقتين، أعطيك دقيقتين.
إذا كان سيكون يعني من إشكال بين العلماء، فهذا يعني الحديث العمدة والأحاديث الأخرى يعني تكون يعني معه، لأن هذا الحديث يعني فيه فقط يعني قول لا إله إلا الله.
أنا بسألك سؤال، ما يخالف؟ لا بعطيك دقيقتين ترى وزيادة، لأني ما دمت قطعت عليك بعطيك الزيادة. الآن لو أن إنسانا صلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه صلاته، هذا الآن هل هذه الصلاة منجية ولا هذه الصلاة سبب لعذابه؟ بس أبيك تجاوبني بس.
الله أعلم.
ليش ما في حديث؟ لا 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 لا، أنت ما تجاوب الحديث، يعني تجاوب شيء اسمه حيدة. نص الحديث أنت تعرفه.
أنا بس أوصل.
إيش نص الحديث؟ ها؟ لا لا لا، ليش لا ليش لا؟ أيوة.
تلك
صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق غير منجي. طيب.
الآن يا شيخ الله يبارك فيك، الحديث البطاقة يعني على التوجيه اللي أخذناه من قبل، ولكن هو يعني يبقى يعني مدار عند العلماء بسببه وقع يعني مثل هذا الكلام. الآن إذا يعني ما أخذنا بهذا الحديث يعني أو ما وجهنا راح يصير في عندنا إشكالية يعني.
شو الإشكالية؟
هذا الحديث
يعني نفس الشيء. أنا أقول لك إذا ما عملنا بحديث بين الرجل والكفر شرك ترك الصلاة، ما عملنا به صار عندنا إشكال.
لا يمكن الجمع.
أحسن، ويمكن الجمع. لذلك نقول أن صاحب البطاقة رجل صلى صلاة غير منجية، غير موجبة للجنة، صلاة يحاسب على الخلف فيها، على ضياعها، على عدم الاتيان بأركانه. مو يؤجر، يحاسب، مو يؤجر، يأثم. في إنسان يأثم، في إنسان يتوضأ ويأثم، إيش رأيكم؟ طيب، في إنسان يصلي ويأثم، نعم.
عليه
وليس له، نعم. والقرآن حجة لك وعليك، في القرآن جاء في الصلاة، في الوضوء، وإلى العقاب من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال رب رجل ليس له من صلاته شيء، ما له أي شيء، إذا صلى ما له شيء. هذا إذا قلنا أنه ما يأثم، ليس له من صلاته شيء. خلاص ما له شيء. صلى نعم صلى، لأنه لو ما صلى ما في بطاقة. طيب صلى لكن ليس من صلاته شيء، ما نقول يحاسب، نقول ليس من صلاته شيء على نص الحديث. طيب جاء مع البطاقة، البطاقة نافعة. ليش؟ لأن الصلاة موجودة لكن ليس له شيء منها موجب لدخول الجنة، لكن في شيء موجب لدخول الجنة وهو لا إله إلا الله. لكن إذا لم يوجد شيء، إذا لم يوجد صلاة ما في بطاقة.
بارك الله فيك. الآن إحنا إذا كان يعني قلنا بهذا الجمع فنحتاج دليل إلى هذا القول يعني.
نعم أحسنت. لذلك قلنا روايات الجماعة الإمام بن خزيمة قال لا لم يعمل خيرا قط. قلنا روايات كلها لما جمعناها تدل على أنه لم يعمل عملا يستوجب له دخول الجنة، لم يعمل عملا يستوجب له المنع من دخول النار، لم يعمل عملا يستوجب شفاعة الشافعي. جمعنا الروايات فأدى ذلك إلى ذلك. ها؟ لا هذا أنت تقوله، أما أنا أقول صلى لكن ليس له من صلاته شيء، هذا أقل الأحوال. وإلا أنا أقول أشد من هذا أنه صلى وهو يأثم على صلاته، كصلاة المنقرين. تعرف صلاة المنقرين؟ والله إني أخشى لما أراهم أشفق عليهم، أقول أنهم يحاسبون عليه. إذا جاء عند الأفلام ولا جاء عند المجالس يجلس الساعة والساعتين، وإذا جاء عند الصلاة الله الله الله. على كل حال قلنا أن الإمام أبو عثمان يقول مسألة خلافية، لكن أنا الذي يدين الله به وأعتقده وأحب لكم أن تدين الله به هو أن من لم يصلي قط ليس بمسلم. كيف يمكن إنسان يظهر العبودية لله بغير الصلاة؟ أظهر مظاهر العبودية الخالصة هي الصلاة. نعم
ألم يرد فيه في غير روايات وعنها في الصحيحين أنهم عندما كانوا في عرصات القيامة فيسجد من كان يسجد لله في الدنيا فيتبدأ صهور المنافقين
فسجدوا كلهم ذكرنا هذا، بس هم نسوا الأشياء هذه نسوا. أيضا ذكرنا حديث قال فأكلت النار كل أجسادهم إلا مواضع السجود، يعني صلوا. مشكلة ننسى أيش الروايات.
ماذا في مشكلة؟ هذا الحديث يعني مشكلة علينا إلى الآن. يعني أنا بالنسبة لي ما أستطيع أني أتجاوز هذا الحديث بفهم يعني.
هو لا شك. لذلك أنا أقول اعملوا شيء اسمه اجلسوا مع بعض، اجمعوا كل روايات البطاقة مع رواية سجود المؤمنين لربه، مع رواية عدم أكل النار لوجوه المصلين، عرفت؟ اجمعوا هذه كلها مع رواية يرد عليها الحوض من أمتي وناسا غرا محجلين من آثار الوضوء. قال كيف تعرفهم؟ قال من غرا محجلين، معناته لو ما كان له غرة ولا تحجيل لن يرد الحوض. واضح.
شيخنا المسألة الأولى مسألة الاستدلال، هذا ذكرتم حديث الخطافة عنه، ذكرتم أن هذا استدلال المرجع في دورة سابقة.
صحيح نعم، هذا أقوله إلى الآن، أقول الاستدلال بحديث البطاقة على أن الأعمال ليس بلازم هذا استدلال المرجع، وقد نصوا عليه في كتبهم وذكروه وهو موجود في كثير من شروحات المرجع، مرجعة الفقهاء موجود الاستدلال بحديث البطاقة، وهذا خطأ عظيم. نعم
الله يحفظكم. الأمر الثاني شيخنا، الآن من قال ابن القيم أن تارك الصلاة كافر قال بشرط الاستمرارية، ما ضابط الاستمرارية؟ يعني الضابط يعني
الضابط أنت تسألك فلان يصلي تقول ما يصلي،
يعني أنا أصلا مثلا شخص يترك الصلاة مثلا كل شهرين صلى مرة،
هذا يسمى تارك،
هذا تارك.
لكن لو أنه صلى الجمعة مثلا ما تسميه تارك. يقول تقول فلان، أنا أسألك فلان يصلي تقول والله ما يصلي إلا الجمعة، ما سميته تارك، أنت ما سميته تارك، قلت ما يصلي للجمعة إذا ما سميت التالي
ممكن
أقول مثل ما يصلي للعيد ممكن
للعيد.
لكن العيد ليس بواجب
من قال بوجود
ليس من الصلوات الخمس حتى لو قال بوجود حديثنا في الصلوات الخمس
من قال مثلا يصلي كل شهرين كل أشهر مرة
على كل حال مسألة ما له ضابط لكن الترك يعرف بمعنى الاستمرارية لو مات على عدم الاستمرارية لو مات على استمرارية الترك
طيب.
على المعينين احسن جميل جميل اسالك سؤال يا شيخ لو رايت رجلا زانيا تتغير معاملتك معه او تبقى كما هي طيب اذا كان الزاني نغير معاملتنا معه والرابي نغير معاملتنا معه والسارق نغير معاملتنا معه فتارك الصلاة أو لا نغير معاملتنا معه ولو لم نحكم عليه بشيء ها؟ أقل أحواله أن ننظر إليه أنه مرتكب كفرا أصغر لأن هذه مسألة متفق عليه ما في أحد قال ليش كفر أصغر هم الكل متفقون على أنه كفر أصغر لكن منهم من رقى وقال أكبر ومنهم من لم يرق فإذا كيف ننظر إليه؟ قطعا ننظر إليه نظرة دود ننظر إليه نظرة أنه ليس معه شيء من الإيمان أو معه من الإيمان شيء يعني لا يذكر يعني. فلا شك أن المعاملة معه مختلفة تماما عن المعاملة مع المتقين أو مع أهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الصلاة يعني مثلا أضرب لك مثال لو جاءني رجل وقال يا شيخ تقدم لي فلان يريد ابنتي وهو لا يصلي يقول لا تزوجه قد يقول قال ليش ما تزوجه وهو مسلم انت حكمت عليه بعينه كافر يقول له ما يلزمني انت هذا قولك ما يلزمني لو جاءه سارق اقول لا تزوجه ولا لا لو جاءني كذاب اقول لا تزوجه ولا لا فقد انزل بعض الاحكام لا لكونه كافرا انتبه بعينه وانما لكون ان هذه الاحكام واجبه على المسلم في بعض المسائل أي ما في لا قد إذا كان هجر تارك الصلاة فيه إصلاح له وجر لا شك لكن إذا كنت تعلم أن هجره ليس إصلاح بل صحبته إصلاح اصحبه وانصحه وعلمه نعم
شيخنا أحسن الله عليكم بارك شيخنا من علم يعني أنه يعني فعل هذه إما ترك الصلاة على الاستمرارية أو عياذا بالله كان يشتم الله كذا هذا يعني من علم أنه على كفر يعني للقاضي أو لأبيها أو أو زوجته أن يعني يستردها منه
طبعا ما في شيء حتى لو بدون حكم القاضي أضرب لك مثال لو أن إنسان أمامك ها؟ لو أن إنسان أمامك وسب الله ورسوله تضربه ولا تسكت أنا عن نفسي أنا سأضربه ما أستطيع أسكت طيب هذا مو معناته اني انا لما اضربه لما كذا لا طيب انسان كان متزوجا من موليتي ثم ترك الصلاه لي انا استرد ابنتي شرعا جائز نعم
طيب من لم يفعل ذلك مثلا هل لاخيها مثلا الاب يعني لا يبالي في هذا الامر كان تاركا او غير تارك شاتم غير شاتم
اي لو لاخيه ذلك ما في بأس
الاب لا مثله
كيف؟
كل الاب مثله
لكن
يعني بعد الزواج هذا اذا قلنا بكفر ولا الان يسأل الحكم اذا لم نقل بكفر
هو ذكر سب رب العالمين
اذا كان كفر
لا اذا كنت ترى ان ترك الصلاه كفر فالعقد يفسخ
نعم وان شتم الله عز وجل
فهذا ما في شك هذا كافر مرتد سب الله ورسوله كفر باجماع المسلمين مو باجماع السنه بإجماع المسلمين كفر مخرج من الملة ما أحد قال بأنه لا يخرج من الملة حتى المرجئة الذين هم مرجئة يقولون كفر مخرج من الملة حتى الكفر المرجئة ليش؟ قالوا لأن هذا السب يدل على الجحد أو على الإنكار أو على التكذيب أو على عدم الإقرار أي كان المأخذ عندهم مختلف عنا نحن نقول سب الله في نفسه كفر وهم يقولون لا لأنه يدل على التكذيب أو على كذا أو على كذا نعم يلا ننتقل إلى مسألة أخرى. أحسن.
قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة والجماعة في أجسام العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
الكسب هو مأخوذ من قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم، إذن هناك فعل للعبد يكسبه العبد بفعله باختياره بإرادته بقدرته، فهذا فعل العبد. فأهل السنة والجماعة متفقون أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى، وهي المعروفة بمسألة أفعال العباد. أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، الله هو الذي خلق العبد وفعله، خلق العبد وفعله. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة، وإنما الذي خالف فيها القدرية. القدرية قالوا: العبد لا يخلق، العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع الله خالقين، فأشبه المجوس. ولذلك صح فيهم الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. وشبههم بالمجوس لأن المجوس يقولون هناك إله للخير وهو الله، وهناك إله للشر وهو الشيطان أو غيره. وأما أهل السنة فيقولون إن العبد لا يخلق فعل نفسه، الخالق هو الله. العبد إنما يكتسب فعل نفسه، وذلك بإيجاده بفعله وإرادته وقدرته ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالفعل. الآن سأضرب لكم مثال: حينما يتزوج الإنسان أليس له فعل، أليس له فعل في الزواج ينتج عنه الإنجاب؟ لكن من الخالق لهذا الطفل؟ هذا معنى قول أهل السنة، هذا معنى قول أهل السنة، أن العبد له فعل والرب هو الخالق للفعل، هذا معنى. وأما المرجئة، المرجئة انتبهوا، لا سيما الأشعرية والجهمية، فإنهم في هذا الباب جبرية. الأشعرية والجهمية من المرجئة في هذا الباب مرجئة جبرية. المرجئة من الأشعرية والجهمية في هذا الباب جبرية. ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وهو مضطر. يعني أنت يا فعلك يا حسين، وأنت يا فعلك يا أبو هاشم، ها؟ يقول: أفعالكم، أفعالنا كأفعال المرضى الذين ترتعش أيديهم ولا يرعشونها. يقولون إن أفعال المريدين كأفعال المجانين. شلون هذا متصور؟ هذا عقلا
ما هي لبن العبد.
يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول إن أفعالنا كأوراق الرياح في مهب الريح. هذا كلام الجبرية، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة. فالله عز وجل أثبت للعبد فعلا، وأثبت له صلاة صوما وعبادة، وأثبت له شركا، وأثبت له فعلا، وأثبت له إرادة، وأثبت له مشيئة، وأثبت له كسبا، وجعل ذلك كله من فعله تبارك وتعالى. نعم نعم.
فضلا في قصيدتهم فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كل ما يفعل اختيارا.
مرة ثانية:
فليس مجبورا ولا اختيارا
ولا مختار. أيوة.
وليس كل ما يفعل اختيارا.
وليس هذا من هذا كلام، هذا كلام يدل على تناقضهم في أنفسهم. ليس مجبورا ولا مختار، يعني إيش هو إذا؟
طيب.
ها؟ هذا مثل اللي يقولك لا فوق ولا تحت. يا أخي فسرها لنا شلون؟ نبي نفهم. لا سالب ولا موجب يعني. هذا في نعم الجوهرة. هذا الدليل على تناقضهم، لأنهم لما طبعا المتأخرين منهم لما رأوا أن مقولتهم شنيعة، فكيف يقولون بالجبر؟ فقالوا لا، إذا لابد أن نثبت ننفي الأمرين معا. نفي الأمرين لا مجبور ولا مختار، نفي الأمرين أدى إلى قول أشد شناعة، نفي الأمرين أدى إلى قول أشد شناعة. في الأول قال ليس مجبور، قول معقول، قول مجبور، قول معقول، قول مجبور معقول. الآن قول ليس مجبور ولا مختار أدى إلى سلب النقيضين، وسلب النقيضين تشبيه له بالممتنع، يعني كأنه في الأول كان يقول إنه مجبور، هذا أمر واقع، الآن صار يقول هو ممتنع عليه الفعل، هذا صار أشد، هذا صار أشد.
كان الشيخ مرادهم ليس مجبورا مطلقا ولا هو مختار مطلقا، بل في أشياء هو مجبور، في أشياء هو مختار.
إذا كان هذا قوله، على كل حال خلونا نكون واقعيين. أبو الخطاب الكلوذاني وغيره من العلماء نصوا على أن قول الأشعرية في الكسب مما لم يفهمه أحد ولا يفهم، مما يقال ولا حقيقة عنده تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعرية والحال عند الهاشمي وطفرة النظام. ما يمكن أن نفهم إيش مقصودا بالكسب هذا، ليش هكذا مثل الحية يا أخي، خليك سيدة واضح وخلفة. أهل السنة يعني قولهم واضح، يقولون العبد له فعله، له اختيار، له مشيئته، له إرادة في أفعاله، في أفعاله. ما يتكلمون عن لونه، لأن هذا ليس فعل الله. ما يتكلمون عن طوله، هذا ليس لون الله، هذا فعل له. ما يتكلمون عن، يتكلمون عن فعله. لذلك يقول العبد له فعله، له اختيار، له مشيئته، له إرادة في أفعاله، ولكن خلق الفعل لله عز وجل، مشيئته اختياره لا تخرج عن مشيئته، قوله واضح. وأما القدرية قولهم أيضا واضح، قالوا بأن العبد هو الذي يفعل ويختار ويخلق، طردوا قولهم ونفوا أن يكون الله هو الخالق لفعل العبد. ليش؟ لأنهم ظنوا أنهم إذا قالوا الله هو الخالق لفعل العبد أن يكون الله هو المصلي هو المزكي. لا، في فرق بين الخالق وبين الفاعل، في فرق بين المسألتين. الفاعل من باشر الفعل، الخالق هو من أوجد ما كان من السبب. الآن في سبب، في مسبب، صح؟ ها؟ لا لا، ما تكلم مسبب، مسبب
شو مسبب؟
نتيجة، اسم مفعول.
مسبب
هو الله عز وجل، المسبب هو الله، الله الذي سبب هذا هذا، وإنما المسبب الشيء الموجود من السبب. الآن أضرب لكم مثال، هذا ماء، الماء ينتج عنه شيء فعل آخر، ما هو؟ الري. طيب إنسان شرب الماء، الناتج الري، ما وجد الناتج لأن الله لم يخلق الري، لو خلق الري لوجد. لماذا؟ لأن الماء من شأنه أنه يروي. الله إذا خلق الإنسان، إذا تزوج من شأنه أن ينجب، طيب تزوج ما أنجب لأن الله لم يخلق، مسألة واضحة ما تحتاج إلى آية كثير فهم. طيب إنسان يطلب العلم، الذي يطلب العلم من شأنه أن يصبح عالما، لكنه ما أصبح عالما لأن الله لم يريد، لم يخلق، لم يفعل، هذا شيء واضح، لأن العبد يباشر الأسباب ونتائج الأسباب بيد الخالق. واضح؟ واضح؟ الحمد لله.
مباشرته الأسباب،
أي هذا هو معنى فعله، مباشرة الأسباب فعله، عرفت؟ إرادته، إرادة العبد، مشيئة العبد، فعل العبد، هذا معنى المباشرة. كسبه
أليس أصبح له كسب من غير إرادة الله؟
لا، يعني كيف؟ أضرب لك مثال، حينما أراد الإنسان أن يقوم للصلاة قام بإرادتي ولا بدون إرادتي؟ بإرادتي. طيب إذا أراد أن يقوم ولم يريد الله أن يقوم، يصبح مشلول ولا ما يصبح؟ ها؟ خرج إرادة الله ولا داخل إرادة الله؟ خلاص، هو أراد والله أراد. طيب هو أراد، الله لم يريد، هل يكون؟ لا يكون، خلاص. إذن له إرادة نعم، له مشيئة نعم، له فعل نعم، لكن الفعل فعله مخلوق لله، إرادته ومشيئته تابعة لمشيئته. اسمع هذه الآية: ولقد همت به. همت ولا ما همت؟ لها فعل. طيب هي أرادت شيء معين ولا ما أرادت؟ هل أراد الله ذلك؟ وقعت ما أرادت؟ ها؟ وقع؟ ما وقع. لماذا؟ لأن الله لم يرد، هي أرادت، الله لم يرد. ها؟ ولقد همت به بنصر. طيب نقف. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. الله لم يرد، خلاص انتهت القضية. فالمسألة عند أهل السنة من أوضح ما يكون. سأضرب لكم مثال الآن. حينما إنسان يأخذ حبة ويضع الحبة ويضع الحبة في التراب، إيش نسميه؟ مزارع ولا لا؟ نسميه مزارع؟ ليش ما نسميه خالق الزرع؟ ها؟ ليش نسميه بفعله الذي باشره؟ هذا هو الواقع، بفعله الذي باشره، هو باشر الزرع، لكن هل هو الذي أنبت وخلق الزرع من الحب ولا الله؟ إذن العبد فاعل والله خالق. العبد فاعل الزراعة، ومن الخالق؟ الله. العبد تزوج يريد الولد، الله أراد الولد فكان، أراد البنت فكان، أراد الاثنين فكان، لم يريد شيء لم يكن، هو يريد ما في فائدة. هو يفعل ولا ما يفعل؟ والله يروح للدكتور يقول والله ما فيني شيء، والله إني فحل، والله إني مدريش، والله إني مدريش، بس ما في فائدة، الله ما أراد. الإنسان يكون إيش؟ إنسان يكون جائع، طيب يريد أن يأكل، يجي يأكل يغص في حلقه لأن الله لم يريد أن يأكل، غص المسكين. ها؟ أو انتبه، أكل شبع واستانس على شكل، قال الآن جسمي سينتفع، بعد شوي رجع كل هذه الأشياء، الجسم ما انتفع لأن الله لم يريد. لا بد أن نستيقن هذه المسائل. نعم أبا آدم أول مرة تسأل.
بارك الله فيكم، مو سؤال الشيخ، بارك الله فيكم. في هذه النقطة، حتى أن العبد ممكن لا يريد الشيء ويوقعه الله على يديه،
ما في كلام،
لأنه أراد.
نعم،
كان موسى لما ضرب الرجل هو لا يريد القتل.
نعم، لذلك نحن نقول العبد له مشيئة واضحة نراه، أريد أن يرفع يدي أرفع، أقبض يدي أقبض، لي إرادة لي إرادة، لكن والله لا تخرج عن إرادة الله. حينما يسرق السارق يمد يده ليسرق، له إرادة ولا ما له إرادة؟ ولا يقول أنا مغصوب؟ طيب له إرادة، مد يده ليسرق، لو لم يرد الله شلت يده. وأحيانا يكون هناك من العبد فعل لم يرد شيئا معينا، أراد شيئا معينا لكن حصل شيء آخر، مثل ما قال أبو آدم، أراد موسى وكزه موسى ليبعده عن القبط، يبعد القبط عن الإسرائيلي، فوكزه موسى لم يرد القتل، أراد الله القتل فوقع القتل، هو لم يرد هذا. فأحيانا العبد لا يريد فعل الله يريده فيكون، لكن المهم الله لا يسألنا، انتبهوا، الله لا يسألنا إلا عما أردنا وعما شئنا وعما فعلنا، ما يسألنا عن نتائج. ترى الله ما يسألك أنت ليش ما هديت 1000 واحد، الله يسألك لما لم تدعو، الله ما يسألك يقول لماذا لم تحفظ العلم كله، الله يسألك لما لم تطلب العلم، في فرق بين المسألتين. نعم
لا يطلق لغة على البشر الذي يفعل،
يطلق ما في بس اسم مشترك. ما تبي تقرأ شيء؟ يلا اقرأ بسم الله.
لا يا شباب
الله الله، ليش انت مستعد؟ انت بالفكة مني. طيب تبيني اخلص الكتاب يعني اروح؟
لا
طيب يلا.
قال رحمه الله: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية.
يعني لابد للمسلم أن يعتقد أن الذي يهدي هو الله، وأن الذي يضل هو الله جل جلاله، وأن هذه المسألة منصوص عليها في القرآن. لكن لا يغيب عن ذهنك أمر، وهو أن تعلق الهداية والإضلال متعلقان بعظيم قدرة الله وإرادته. انتبه، وأن هذه القدرة وهذه الإرادة ما هو هكذا مثل ما يظن بعض الناس، يقول هكذا ليش الله أراد هذا، لا، هذه مبنية على حكمة الله. ومن حكمة الله أنه لم يرد جبر العباد على الطاعة، لو أراد هذا لكانوا مثل الجمادات، ما تستطيع أن تخرج عن الإرادة الكونية. لو أراد الله أن يكون لهم هداية تامة مطلقة لكانوا كلهم مثل الملائكة، الله قادر على هذا ولا لا؟ إذن الله جل في علاه بحكمته خلق العباد، وخلق منهم من يريد هو الهداية ووفقه للهداية، وعلم من يريد منهم الضلالة فمنعها، رحمة منه جل وعلا وفضلا، وعلم منهم من يريد الضلالة وتركه سبحانه وتعالى عدلا. فالله يعامل الخلق إما بعدله وإما بفضله، فنسأل الله أن يعاملنا بفضله. هذه مسألة عظيمة عند أهل السنة، وهي مسألة عند المعتزلة تسمى مسألة الأصلح. قالوا يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، والأصلح على الله أن يفعل كذا وكذا، ولا شاعر قالوا لا يجب على الله شيء، وليس هناك شيء اسمه أصلح ولا صلاح. وأما أهل السنة يقولون لا، لا أحد يوجب على الله شيء ولا أصلح، ولكن الله يوجب على نفسه أشياء، وهو سبحانه يفعل ما فيه صلاح وحكمة، يفعل ما فيه صلاح وحكمة. الله ذكر لنا في القرآن، قال: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا الإيمان يسمى إيمان الجبرية، كان ممكن ولا غير ممكن؟ بنص القرآن، صح ولا لا؟ إذا لما لم يفعل علمنا أنه لم يرد للعباد إيمانا جبريا، أراد العبد الضلالة فتركه الله جل في علاه، أراد العبد الهداية فوفقه الله وأعانه. لكن هذا لا يعني أن هناك عبد يريد الهداية ويمنعه الله تبارك وتعالى لشيء سابق منه، وهناك عبد يريد الضلالة ويمنعه الله لشيء من الخير سابق منه، هذا يحصل. ولذلك على الإنسان دائما أن ينوي الخير في قلبه، وأن يطوي في سويداء نفسه الخير، حتى يكون ذلك سبب من سبب لهداية الله له، وسبب لتثبيت الله له، وسبب لإبعاد الله الضلالة عنه. خلص الموضوع بعدين نتحدث. نعم.
قال: فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
نعم.
قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
ما سبق له في الكتاب سواء كان خيرا أو شرا هو مبني على الحكمة مبني على علم الله بما يريده العبد وليس ظلما وما ربك بظلام للعبيد لا يمكن أن الله يعلم أن فلان يريد الهداية فيمنعه الله ما يمكن ما يمكن أن الله يعلم أن فلان لا يريد الضلالة فيكتب الله له الضلالة أبدا الله علم من يريد الهداية فكتب له الضلالة فسبق له ذلك في الكتاب لأن الله علم ذلك فهذا الحديث ينبغي جمعه مع الحديث الأخرى التي قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس فيما يرى للناس نعم نعم
لما نقول في هذا الحديث أنه من أراد العبد الخير وفقه الله للخير هذا كلام صح ولكن يعني ليس الله عز وجل هو الذي أراد أن يريد العبد هذا الخير
لا الله علم هكذا قل الله علم أن العبد يريد هذا الخير فأعانه
إذا قلنا بهذا الكلام واستقلنا
لأن القدر عند أهل السنة مبناه على العلم
تمام شيخ لكن إذا قلنا بهذا الكلام ووافقنا يعني قلنا أن العبد هو الذي أراد هذا الخير وخلق خيره بنفسه أليس كذلك؟
إيش؟
أنه هو الذي أراد هذا الخير وخلق الخير بنفسه
هو اللي خلق؟
إذا قلنا أن العبد هو الذي أراد من وفق العبد؟
العبد أراد الخير
تمام
فكتب الله له هذا الخير
من الذي وفق
فوقع هذا الخير
من الذي هداه أن يريد هذا الخير ووفقه إليه
لا الهداية الآن انتبه الهداية في شيء اسمه هداية التوفيق الآن وقت الوقوع في هداية مسبقة مسبقا خلق الله الخلق وليس فيه متعلق بهم هداية لأن هداية فعل الرب فعل الرب غير موجود الآن الآن موجود خلق الله لهم في عالم الدر خلقهم الله في عالم الدر فعلم علم ما في شيء اسمه شيء آخر فعلم الله من يريد منهم الخير فكتب علم الله من يريد منهم الشر فكتب ذلك له ليش المشكلة أدري إيش المشكلة أنا أعرف ترى إيش اللي في ذهنهم لأن هذا موجود كثير في الكتب اللي في ذهنهم يقولون إذا كان العبد هو الذي أراد إذن صار مشيئة الرب تابعة لمشيئته هذا غلط عظيم ليش؟ لأن لما نقول العبد أراد حينما خلقه الله الخير أو الشر والله كتب له ذلك كتب له ذلك ليس جبرا وإنما من حكمته جل وعلا أنه لا يجبر العبد على شيء فلا نقول إن إرادة الرب تابعة لإرادة العبد وإنما إرادة العبد إرادة العبد وقعت لأن الله أراد لماذا الله أراد؟ لحكمته وحكمته أنه لا يجبر العبد
هذا هو أراد أن الله أراد له ذلك
لا إله إلا الله
لحكمة
شيخ
يعني الحكمة هو
قصد لحكمته طيب فرحة لا تعصب بس لا أنت مندفع على غير 5
هو ما أنا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل إلا إن أراد الله عز وجل بيده ووفقني إليه
ما في إشكال
طيب أنا إن استقللت وقلت أنا الذي أردت هذا الخير والله عز وجل علم أنني أردت ذلك فكتبه علي
أيوة صح هذا الصح
فكتبه علي هذا
الخير أنت أردته فأراده الله فكتبه عليك أردت الخير فأراده الله وكتبه عليك شنو المشكلة ايش المشكله؟ ودي افهم بس
شيخنا اراد الله فارشت.
لا 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 الان هو الان يسال الان العبد اراد حينما اوجد الله اوجده الله في عالم الذات اراد هذا الخير فعلم الله منه هذا فكتب له ذلك. نعم
شيخنا هو الان يعني هذا الطرف في كلمه علي يعني فكتبه الله لعل الاخ يعني استشهد
كتب الله له وعلي كل الامرين معا كل ما هو لك او عليك مكتوب.
لعل استشهد انه يقصد الازلي.
لا لا انتبه انتبه الكتابه ليست ازليه
هو
عرفت الله جل في علاه قبل ان يخلق قبل ان يخلق الطاهري علم قبل ان يخلق الطاهري علم ازلا ما الذي يكون من الطاهري مرادا انتبه وما الذي يكون من الطاهري فعلا وما الذي يكون من الطاهري نية وقولا ولفظا وعملا فكتب. ايش المشكلة؟ ما يجوز ان نقول لا لا يجوز ان نقول ان الله كتب هكذا انتبه هذا معناته ما في حكمة هذا قول شاعر.
ما اقول هكذا يا شيخ. ما قلت هكذا
انا ما اتكلم عنه
هو بحكمة الله تبارك وتعالى ولكن
لازم اشربك حليب عشان
الله عز وجل الله عز وجل يعني الشيخ الاسلام كان يقول خلق الناس ظلمين جهولين هكذا تمام اليس كذلك؟ الناس في اصلهم ظالمين جاهلين فالله تبارك وتعالى تفضل على فلان بالهدايه واضل فلان ادى منه
ما في شيء
اليس كذلك؟
كذلك.
طيب لما الله عز وجل هدى فلانا فضلا منه فلما الله عز وجل هدى فلانا فضلا منه الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل عليه ان يريد هذه الهدايه اليس هذا؟
الآن انتبه الآن الآن إذا رجعنا المسألة نقول الله تفضل على العبد بالإرادة الحسنة. نعم الله تفضل على العبد بالتوفيق في العمل الحسن. نعم شو المشكلة؟ ولم يتفضل على فلان وعمله بعدله إرادة وفعل شو المشكلة؟
هذا الكلام يناقض الكلام الأول.
لا أبدا ما يناقض. هو المشكلة إيش؟ المشكلة تعرف إيش؟ المشكلة أن يظن ظن أن الله مثل يأخذ حديث حديث خلق الله الذر قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي يظن هكذا اعتبار. هذا غلط عظيم. لا بد أن الروايات تجمع بعضها إلى بعض. لما قال هؤلاء للجنة ولا أبالي ولا أبالي معنى إيش؟ معناه لما ما يضرني شيء ولا أبالي. مو ما لا أبالي بهم. كيف ما أبالي بهم؟ هم أولياءه وأحبابه. طيب هذا إلى النار ولا أبالي لا أبالي لا يضرني شيء ولا ينقصني شيء ما دام أرادوا هذا العمل. هذا معناه. طيب الآن أسألك سؤال. حينما الله عز وجل خلق الخلق في عالم الذر قال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي هذه الحكمة ولا بدون حكمة؟
ولكن هذه الحكمة تابعة لإرادة الله.
ممتاز خلاص ممتاز إشكال. هذا الصح. الحكمة حكمة الله مو حكمة العبد. حكمة حكمة الله. الله إن عمل العبد بفضله فلحكمة. إن عمل العبد بعدله فلحكمة. لكن لا بد أن تستيقن أن الله لم يكتب عليك أمرا قسرا وأنت لم تريده أبدا. ما يمكن. الله لا يمكن أن يجبر العبد على فعل شيء وإلا رجعنا إلى قول الجبرية تماما. الجبرية هم الذين يقولون الله كتب على العباد في الأزل علم ذلك في الأزل وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض وقبل عالم الذر وأوجد ذلك كل ذلك جبر. هذا ما يقول السنة ما يقول لم يرد ذلك جبرا لم يوجد ذلك جبرا بل كل ذلك الله عز وجل علم أن فلان يريد الخير فكتب له الخير ووفقه وهداه وأعانه. علم الله أزلا أن فلان يريد الشر لم يمنع كتب له أنه يريد الشر ثم تركه وما أراد عدلا منه سبحانه وتعالى.
يا شيخ لو دخلنا حرف واحد علم أنه سيريد وعلم أنه أراد قبل أن يكتب الله قد أراد العبد. العبد ما كان لا يريد ولا عنده شيء هو أصلا ما كان موجود لكن علم الله أنه سيريد
هذا المراد. كيف يتصور كيف تتصور وجود إرادة من شيء لم يوجد؟ نعم
مرة ما في بعض الدورات بارك الله فيكم
ينسين بس
شوفها من يقول أن الله تبارك وتعالى لماذا
قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحضرمي هو ابن راهوية قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة مرة يحط ألف إبن مرة ما يحط ألف إبن مرة يضعها مرة لا يحدث أبو صمد عبد الوارث حماد بن سلمة
لا لأنه هو عبد الصمد طيب ايش في الف غلط
خطا سطر
خطا
السطور يعني ما بنضبطه
طيب
عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه وانه لمكتوب في الكتاب انه من اهل النار فاذا كان عند موته تحول فعمل بعمل اهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة السلام الله
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب وإياكم
الخير والشر قال رحمه الله ويشهد أهل السنة
أول مرة تسويها
سهو كنت شارب مع الورقة ما أقرأ
أي هذا ليس
محقق
نعم
قال رحمه الله ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما الفرق بين الضر والضر ها شباب يعني الشيخ قرأ بالضر وهذا دليل على انتباهي
الضر هو الذي يخالف النفع والضر هو المرض
لا ها بيقول شيء واحد منكم يجاوب
الضر
اي
الضر مصدر
طيب والضر الضر هم بعد مصدر ايوه الضر الفعل والضر
الضر الفعل
لا الضر هو الفعل
الضر هو الفعل
والضر المفعول نعم
قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فلا راد لفضله الايه قال ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو يا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرض فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه جل جلاله
ونضرب مثال للتقريب ولله المثل الأعلى في أي مملكة من مملكات الدنيا يوجد هناك أعمال تجري في المملكة بإذن الملك وأمري، ولكن الملك لا ينادى بهذه الأفعال. فمثلا هناك سجن في المملكة، لا يقال للملك يا ملك المساجين، لأن هذا خلاف الأدب. هناك في المملكة الزبالين الذين يجمعون الزبالات، فلا يقال للملك يا ملك الزبالين، مع أنه ملكهم ولنا. فإذن هذه المسألة واضحة أن الخير والشر هو خلق لله عز وجل. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لكن لا يضاف الله جل وعلا، لا يضاف اسمه إلى هذه الأشياء المستقدرات ولا إلى الشر. الشر ليس إليك، قال العلماء بوجهين. الأول ليس إليك يعني إضافته، لا يضاف الشر إلى الله، وإنما يضاف إلى سببه، أي لا يضاف الشر إلى خالقه، وإنما يضاف إلى سببه. والمعنى الآخر قالوا والشر ليس إليك، أي أن الله ليس في فعله شر، الشر في مفعولات الله، الشر في مفعولات الله. وجميل أنه ذكر قصة موسى مع الخضر، لما كانت المسألة في الظاهر شرا محضا، عيبا محضا، نسب الأمر إلى نفسي، فأردت أن أعيبها، العيب العيب نقص، فأردت أن أعيبها. ولما كان خيرا محضا، فأراد ربك أن يبلغ، ما جاب نفسه. ولما كان مشتركا بين قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم.
كيف نجمع هذا القول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم شر ما قضيت؟
أي شر ما قضيت، أي شيء شر المقضي. قلنا أن الشر موجود في مفعولات الرب تعالى، ليس في فعل الرب. نعم.
قال وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره ومشيئته وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاهما. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
من المسائل المتعلقة بالقدر أن أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين، يقسمون الإرادة إلى قسمين، يقسمون القضاء، قضاء الله عز وجل، إلى قسمين، فيقولون قضاء شرعي وقضاء قدري. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، هذا إيش من أي أنواع القضاء؟ شرع. كذلك الإرادة، إرادة شرعية وإرادة قدرية. لا، المشيئة لم يأتي دليل على تقسيمه، لا مشيئة تطلق إلا على الأمر الكوني. وفرقوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية بأن الإرادة الكونية لازمة الوقوع، لا يمكن التخلف فيها. الإرادة الشرعية إيش؟ لازم، الإرادة الكونية لازمة الوقوع، لا يمكن التخلف فيها. الأمر الثاني أن الإرادة الكونية ربما تكون محبوبة وربما لا تكون محبوبة، فإن كانت موافقة للشرع فهي محبوبة، وإن كانت غير موافقة للشرع المنزل فهي غير محبوبة. وأما الإرادة الشرعية فهي لازمة المحبة والرضا، الإرادة الشرعية لازمة المحبة والرضا. فالله لا يرضى، لا يريد شرعا ولا يقضي شرعا ولا يحكم شرعا شيئا لا يحبه ولا يرضى، بل كل شرعه محبوب له مرضي عنده. ولهذا قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى. ونضرب مثال للتقريب وله المثل الأعلى. حينما يجري في مملكة الناس أمور ربما الملك لقصور قدرته وإرادته لا يستطيع أن يضبط الناس على أمر واحد. الله قادر على هذا كما أوجد الملائكة على منوال واحد يفعلون لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما أمر. لكن الله خلق مملكة الدنيا وجعل فيهم من يريد الخير وفيهم من يريد الشر. فالله عز وجل في مملكة الدنيا جعلهم منهم من يريد الخير ومنهم من يريد الشر، وكل ذلك بإرادة الله الإرادة الكونية. لا يمكن أن يقع الخير إلا بإرادته الكونية، ولا أن يقع الشر إلا بإرادته الكونية. هذا شيء مقضي منتهي منه. مثل مملكة الدنيا يقع هناك ناس يسجنون بإرادة الملك، ولكن هو لا يحب هذا الأمر ووقع، لكن وقع هنا بالنسبة لملك الدنيا وقع لقصور إرادته. وإلا لو رجعنا إلى محبته قلنا قال ما أحب، طيب رجعنا إلى قدرته هل تقدر على منعه؟ قال لا ما أقدر، هذا شيء ما أستطيعه. أما الرب تبارك وتعالى فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولكن هذه الإرادة التي وقعت مخالفة للشر ليست محبوبة له سبحانه وتعالى. فلماذا وقعت إذن؟ لحكمة. ولو لم يكن من الحكمة إلا كون العبد أراد هذا وليس المكان مكان جبر فتركه الله وما أراد لكانت الحكمة ظاهرة. نعم.
قال: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، أعلى الإسلام أم على الكفر، أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
هذه أيضا مسائل اعتقاد عند أصحاب الحديث أهل السنة، أن العواقب مبهمة، لا يدري الإنسان ما الذي كتب له عند الله، لا يدري الإنسان ما الذي يختم له، لا يدري الإنسان على أي شيء يحشر وكيف يحاسب. هذه الأمور كلها مبهمة. أولا المقدر له مبهم، هذا واحد. ثانيا الذي يموت عليه مبهم. ثالثا الذي يحشر عليه مبهم. رابعا الذي يكون إليه مآله مبهم. لكن هناك أمارات تدل على هذه الأمور. فإن رأينا إنسانا على الخير نعلم من هذه الأمارات أن الله قدر له هذه الخير، هذا الخير. إذا رأينا إنسان مات على فعل من الطاعات علمنا بهذه القرينة، رجونا بهذه القرينة له حسن الختام. ومن مات على شيء يحشر عليه هذا نص الحديث، وربما يكون هناك أمر يجعله يتخلف. علمنا أن أهل الإسلام والتقى من حيث العموم يدخلون الجنة، ولكن قد يكون هناك أناس يتخلف عنهم هذا. فهذا معنى عواقب العباد مبهمة، يعني في هذه الأمور الأربعة لا يدري أحد بما يختم لها، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. طبعا لا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة يعني من أهل الإسلام، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار يعني من أهل الإسلام. هذه المسألة لماذا جاءت؟ انتبهوا، لما تعرفون لماذا جاءت تعرفون أن القضية في أهل الإسلام وليست في العموم. القضية جاءت لأن الخوارج كانوا يشهدون بأعيانهم لأعيانهم بالجنة، ولأعيان غيرهم بالنار من مخالفي هذه الملة. الخوارج كانوا يقولون إن كل واحد منا في الجنة. فلان الله أكبر معه القنبلة رايح الجنة. معه زر دق ما يدق هاي يروح يدخل الجنة. خلاص. يشهد لأعيان أنفسهم بالجنة. ويشهدون لأعيان غيرهم بالنار من مخالفين من أهل الإسلام. المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا أحد. كل أحد من أهل الإسلام بعينه في الجنة. من في النار؟ قال من لم يكن مسلما. بس أهل السنة والجماعة قالوا لا نشهد لمعين من أهل الجنة للجنة، لا نشهد لمعين بالجنة من أهل الإسلام إلا ما جاء فيه النص، ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بالنار إلا ما جاء فيه النص. هذا معنى قولهم. لماذا قال هنا المصنف علّا؟ قال لأن ذلك مغيب عنهم. الأمر غيب، ما الذي ختم له؟ لكن إذا رأينا إنسان ختم له بالصلاح نقول فلان يرجى له ذلك، نرجو له ذلك حتى لو كان معين، ما في بأس، لأن الأمارات دليل على حسن العلامات. الأمارات دليل على حسن العلامات، ولأن ذلك مغيب عنه لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، على إسلام أم على كفر ما نعرف. لكن إذا تيقن أن فلان مات على الإسلام فيدخل تحت عموم أهل الإسلام، وإذا تيقن أن فلان مات على أهل الكفر فيدخل في عموم أهل الكفر. ولذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله من حيث العموم لا يحكمون لأنفسهم بالجنة، ما يدري على أي شيء يموت. على كل حال هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الاستثناء. مسألة الاستثناء في الإيمان، أولا ألفاظ الاستثناء، وردت عدة ألفاظ في الاستثناء عن السلف، منها واحد إن مؤمنون إن شاء الله، وهذه من أصرح ألفاظ الاستثناء. ثانيا لما يسأل أحد مؤمن أنت يقول أرجو، هذا من ألفاظ الاستثناء، أرجو لفظا أرجو. ثالثا لما يسأل أحد مؤمن أنت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رابعا لما يسأل أنا مؤمن يسكت. وأما القول بأن الاستثناء لأجل الموافاة فهذه ليست عند السلف، ليست عند السلف. الاستثناء لأجل الموافاة، ما تعرف أنت على أي شيء توفي ربك، على أي شيء تموت، هذا ليس عند السلف ولم تكن معروفة عندهم. طيب لماذا إذن يستثنون؟ يستثنون لأجل أنهم لا يعلمون الآن. السؤال الآن مو السؤال عن المآل، السؤال أنت مؤمن الآن ولا بعدين؟ الآن. فالسؤال كان عن الحال وليس عن المآل، فالجواب وقع عن الحال لا عن المآل، ولذلك جوا أجوبتهم عن الحال لا عن المآل. فمن قال إن ما ورد من الاستثناء في الإيمان من السلف محمول على المآل فهذا قول خطأ، نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فأهل السنة من السلف لم يستثنوا لأجل الموافاة، وإنما هذا قول قاله الأشاعرة، قالوا الاستثناء لأجل الموافاة لأنهم لا يحكمون بالإيمان على رجل الآن حتى ينظروا على ما يموت عليه. أما أهل السنة يقولون لا، الحكم الآن، وذلك الاستثناء للآن. أما المآل أمره إلى الله عز وجل. وذلك لما قال رجل عند ابن مسعود فلان يقول إنه مؤمن، قال أهو هلا قال إني من أهل الجنة؟ لاحظ هلا قال إني من أهل الجنة، لأن من كان مؤمن كامل الإيمان قطعا من أهل الجنة. من الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة؟ من كمل إيمانه. هذا معنى قول ابن مسعود. والمصنف يقول لذلك يقولون إن مؤمنون إن شاء الله إن المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. هذه اللفظة إذا ثبتت فهذا خطأ من المصنف، لأن هذا كقول الأشاعرة أن الاستثناء لأجل الموافقة. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف لم يستثنوا لأجل الإيمان. إذا لماذا يستثنون؟ يستثنون إما لأجل أن الإيمان عندهم ليس بكامل، انتبه، الإيمان ليس عندهم بكامل لأجل أن الأعمال مسمى الإيمان، ولا أحد يستطيع أن يقول إني أتيت بكامل أعمال الإيمان، لا. الأمر الثاني يستثنون تبركا لا شكا. الأمر الثالث يستثنون لأجل الأعمال الكاملة، لأجل كمال الإيمان، لأجل كمال الإيمان. الأمر الرابع يستثنون لأجل الجنة والنار، لا يعلم ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. أما ما يموت عليه المرء فهذا لم يقع عنده السؤال عنه السؤال في زمن السلف، وليس قولهم محمولا عليه، والله أعلم. على كل حال في رسالة جميلة في هذا الباب لشيخنا وابن شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد بعنوان زيادة الإيمان ونقصانه، قد جمع الأقوال في هذه المسألة جمعا لطيفا طيبا لفيفا مباركا، فارجعوا إليه إن شاء الله ينفعكم الله به. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل في الساعة العاشرة، صلى الله وسلم على نبينا. خلوني أولا أنتهي ممن سبقوكم ومن الذين كتبوا.
شيخنا ذكرت الأولى
استثنوا من أجل كمال الإيمان، لا استثنوا من أجل الأعمال الواجبة ألا أتوا به أو لا، والأخيرة لأجل كمال الإيمان. اللي يستأذن يتفضل. يقول ما مناسبة ذكر مسألة حكم تارك الصلاة؟ ذكرنا قلنا لماذا المصنف ذكر هذه المسألة. يقول جزاك الله خير شيخنا، كيف بحال من يتوب ويعود على ذنبه ليس بكبير؟ في كل مرة يتوب يعود ويحاول، الحمد لله ما دام أنه يتوب ويعود فهو على خير، المهم أنه يتوب، لا تترك التوبة أبدا. يقول هل الصلاة من الإيمان الواجب الذي تركه كفر؟ من قال إن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة فهو يقول الصلاة من أصل الإيمان العملي، ومن قال إن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة فإنه يرى أن الصلاة من الأعمال الواجبة، من الأعمال الواجبة وليس من أصل الإيمان.
شيخنا هذا الذي يقول هذا القول الأخير عنده ليس هناك أصل الإيمان عملي، هذا العمل الوحيد الذي اختلفوا فيه.
لا لا، عنده أصل إيمان. لو سألنا السجود للصلاة عمل ولا ليس بعمل ماذا يقول؟ طيب ذكر الله عمل ولا ليس بعمل؟
هذا قول، العمل هو عمل الجوارح، قول اللسان، قول عمل واعتقاد.
طيب السجود للصنم عمل ولا لا؟
عمل، لكن ليس بالإيمان، أما الكفر.
لا.
تكلم عن الإيمان.
تركه إيمان.
ترك.
أي خلاص هذا عمل.
إذا أدخل الترك ما سمى العمل هذا شيء آخر.
لا ما في شيء. الترك من مسمى الإيمان. التروك من مسمى الإيمان كما أن الأعمال من مسمى الإيمان. لأن العمل هو عبارة عن فعل وترك صورته. نعم.
لكن الذي يصح به الإيمان والإسلام. لا بد من وجود عمل ظاهر يصحح الإيمان والإسلام، هو الفعل الإيجابي.
لا بد من فعل يصحح الإيمان الظاهر.
ليس ترك شيء،
فعل. يقول ما معنى الخوارج مرجئة؟ والمرجئة خوارج. أنا ما قلت هذا. الخوارج يقولون من قال إن مرتكب الكبيرة إن مرتكب الكبيرة لا يكفر يقولون عنه مرجع، والمرجع يقولون إن من قال إن مرتكب الكبيرة فاسق مؤمن فاسق الإيمان فهم يقولون هذا خارجي.
السؤال ليس عن قولكم،
أنا ما أدري السؤال هكذا. يقول ما معنى قول الخوارج إن الخوارج مرجع؟
قول من يقول نعم
خوارج، وقول المرجع خوارج. قلنا الخوارج يقولون، المرجع عندهم من؟ المرجع عندهم من يقول إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، هذا عندهم مرجع. طيب المرجي من عنده الخارجي؟ الخارجي عند المرجي هو من يقول الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال الواجبة. يقول ما هي أركان مذهب الخوارج؟ مذهب الخوارج ليس لهم أركان، الركن الوحيد الذي اتفقوا عليه قولهم واعتقادهم بوجوب الخروج عن الحاكم الفاسق أو الظالم، عندنا الكافر عندهم
بوجوب.
نعم، بحيث لو لم يفعلوا لكفرهم. يقول نحن أبناءكم من دول روسية، قد أصابتنا بعض الفتن، منها أن بعض الناس يكفرون كل حاكم في البلاد المسلمة بحد روسيا السوفيتية السابقة، وآخرين لا يكفرون ولكن لا يرون البيع لهم، لكونهم لا يحكمون من جل الله مطلقا ولا الطاع إلا من باب المصلحة، ونحن على أن الحاكم مدام مسلم هو حاكم شرع، ولكن هل لجمهوريات غير مستقلة التي تحت حكومة روسيا التي ولى عليها رئيس روسي بعض المسلمين نفس الحكم؟ هذا ترفعون فيه إلى كبار العلماء يفتونكم فيه. بعد يقول قد مرت معنا الآية قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هل اللام هنا لام الغاية؟
تعليل؟
يعني لام العلة. تعليل؟ لا، ليس لام تعليل.
يعني
لكن لام العاقبة نعم، عاقبة ذرع الله خلقا عاقبتهم جهنم.
شيخ يعني ترك الأعمال الكفرية عمل صحيح هذه القاعدة؟ شيخ
ترك الأعمال الكفرية عمل، والأعمال الوجودية عمل.
واصطلاح شيخنا
ما لنا اصطلاحات الناس. لذلك الله عز وجل لما ذكر أعمال أهل الإيمان ذكر أشياء سالبة وأشياء موجبة ولا لا؟
يعني هي أصلا مسألة
لا، في القرآن، في القرآن الله لما ذكر أعمال أهل الإيمان ذكر لهم أشياء من الفعل وذكر لهم أشياء من الترك.
نعم، هذا عمل وهذا
ترك، فجعل هذا من أعمالهم وهذا من أعمالهم. هذا من صفاتهم وهذا من صفاتهم.
إذا صح القول من الشهداء،
إذا قلنا أن الترك ليس بعمل، معنى هذا الكلام أنه إذا فعله ما يضر، إيش يضر؟ هذا ليس من أعمال أهل الإيمان، إيش المشكلة؟
شكرا. إذا صح القول من رأيناه شهدنا له بصلاح عمله أن نقول هو مؤمن إن شاء الله.
نعم.
هل يجوز العكس لمن رأينا نعلم عن كفره وإصراره وماله هو كافر إن شاء الله؟
لم يأتي الاستثناء الكافر. نعم. بارك الله فيك.
ممكن نشهد لأولاد المسلمين بأعيانهم بالجنة؟
نرجو.
ما نرجو.
نعم. إذا كانوا مسلمين اللي صلوا وصموا صاموا وزكوا وحج ما شيء
لا يبلغوا شيخنا لم يجب عليهم القلم
ما يصح أيضا. نعم،
حديث ابن مسعود صارك المسلوك يعني مسألة الذكورة والأنوثة بالنسبة للصبي يعني للقتل في حديث في صحيح مسلم يعني في حديث ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعني يختم الكتاب فلا يزال فيه ولا ينقص، فهل موضوع الذكورة والأنوثة هذه يعني يجوز للإنسان أن يدعو لأن يكون ذكرا بعد 120 أو أنثى أو كذا؟
يجوز، يجوز الدعاء، يجوز بأي شيء ما في بأس،
حتى وإن يعني
جاوز المرحلة
ما في
بأس، ما في بأس،
وقد يستجيب الله عز وجل.
قد يستجيب الله.
وكيف نعود كيف نفهم الحديث لا يزال فيه ولا ينقص؟
لا يزال فيه في هذا الكتاب، مو في الكتاب الأزلي.
الكتاب هذا غير.
نعم.
اختلط علي القول هنا، الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا يعني أن المنافق قد يكون مؤمن لأنه بقلبه لم يصدق لكنه قال وفعل، كان مثلا مسلمة أبو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول
قال ولم يعمل،
عبد الله بن أبي بن سلول قال وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم
لم يعمل أعمال قلبية، وين أعمال قلبية؟
إذا
هنا المقصود عمل قلبي.
لا
قول
وعمل أمرين معي. عند أهل السنة القول قول اللسان قول القلب. العمل عمل اللسان وعمل القلب.
والجوارح.
عمل جوارح. إيش قلت؟ عمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
صار وقت عمل اللسان.